إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
دمشق حقل الياسمين المتوج على ناصية شبابيك وعلى حافة القلوب التي تؤمن ألا وطن خارج تفاصيل البياض في ياسمينة يضعها الدمشقي على شباكه كتميمة تقيه من الحسد. صباح الخير سوريا. من البرنامج السوري في مونتريال يمال الشام أحلى تحية، واليوم الأربعاء 21 تشرين الثاني 2018. مثل ورد مونتريال ومثل ورد أيضا لأسرة البرنامج سميرة عالطريق ونادى زميلتنا أيضا على الطريق. يسعد مساك حسان.
يسعد مساك همت.
سامي يسعد مساك كمان.
هلا.
أيضا معنا جان وإيناس، من قلهم يسعد مساكن وهنن بطريق للإذاعة. الضيوف يمال الشام لليوم الفنان سبيرو دميان والناشطة مشلين يوسف. أما فقراتنا لليوم بتبدأ مع طبعا فقرة الأخبار اللي بتضمن الافتتاحية، تليها أسبوع من التاريخ مع إناس عامر، وأيضا الفقرة الرياضية شوت مع جان نجم، مقابلة خاصة مع الفنان سبيرو دميان والناشطة مشلين يوسف يلي رح يحكولنا عن الحفل القادم. حوار مفتوح اليوم سيكون عن الدراسة البيتية سكول هوم سكولين، وبرأيكم هل بات من الأفضل تربويا للتلاميذ أنهم يعني يدرسوا داخل البيت أم في يعني غلط أنهم نحطهم بقفص دائما وما يختلطوا بالمجتمع. هالحوار رح يكون تقريبا بحدود الساعة 8:15. بتمنى أنكم تتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 للمشاركة بهذا الحوار. بيشاركني بهالحوار الزميلتين سميرة حكوم ونادى عواد. وعن عيد المولد النبوي الشريف الزميلة نادى بتقدم لنا فقرة خاصة. أما مسك الختام معك سامي، اليوم شو هو كنزك؟
اليوم رح يكون متابعة للأسبوع الماضي عملاق الطرب صباح فخري بمهرجانات بيت الدين بلبنان. الأسبوع الماضي استمعنا لدور من الأدوار الرائعة جدا بدور إمتى الهوى من ألحان زكريا أحمد. اليوم رح نكون كمان بفترة منتهى الطرب ومنتهى السلطنه، بس كمان شدوا الاحزمه.
يعني الاسبوع الماضي اكيد عملت ثوره بهالاغاني اللي قدمتها، الاغاني الطربيه يلي للفنان السوري العالمي خلينا نقول صباح فخري اليوم التتمه اكيد. هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، بتمنى أنكم تشاركونا فيها وتعطونا آراءكم وتكتبوا لنا على موقعنا yasham.ca، كل الفقرات موجودة، زوروا موقعنا ونقوا الفقرة اللي بتحبوا ترجعوا وتسمعوها. حتى اليوم إذا حابين ترجعوا وتسمعوا فقرة معينة فيكم تضغطوا على اسم الفقرة وتسمعوها من أول وجديد وحتى من قبل 12 سنة. شكر كتير كبير لسامي اللي بيسهر كل ليلة يعني لحتى يخرج هالموقع بهالصورة هاي. شكرا لك سامي، فعلا تعبك واضح ومميز بموقعنا يا شام دوسيه. وبحب أقول لكل المستمعين أنه ما بينام زميلنا سامي قبل ما يطلع البرنامج بشكله بحدود الساعة 2 صباحا، مقطع وجاهز للاستماع بكل فقرة.
يعني بحب أضيف هند، أنا دائما يوم الأربعاء ببدأ نهاري ساعة 4 الصبح وبينتهى ساعة 1 أو 12 ونص 1 بالليل، برجع في يوم الثاني 4 الصبح. يعني هالمدة الثلاث ساعات اللي بنام فيها، كمان بقول نشكر الله أني في بعد ناس عم تنتظرنا، ناس ببلادنا، ناس بمشرقنا العربي، ناس بأنحاء كتيرة تنتظر البروغرام، وبعمل كل جهدي دائما نحاول بأسرع ما يمكن كلتنا ايد بايد حتى يضل البرنامج مستمر للامام.
اكيد بده تعب وبده سهر، يعني شكرا كتير لك.
اهلا وسهلا.
أعزائي المستمعين، أسرة يمال الشام تهنئ الجالية الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتتمنى زوال الغيمة السوداء والغلالة من بلدنا وواقعنا العربي عموما.
المصطفى المصطفى في مدحه ليس المعاني منصفا، المصطفى المصطفى كامل ولم ينقصه أن يكون صفا،
المصطفى المصطفى في مدحه ليس المعاني المصطفى المصطفى كريم ولم ينقصه
أي أمر، يشفع ويروي من الظما بحبه القلب امتلى وبحبه القلب اكتفى، المصطفى المصطفى أو قرأ وما قال قولا بالخطأ في ذكره كل صفا، المصطفى المصطفى.
كل عام وأنتم جميعا بخير. طبعا أنتم مع البرنامج السوري يمال الشام، فاصل قصير وأنتم على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
رهيب أحلى لون
عتاج الدنيا دلع طول يا حبيبي كون خليت لك كون زرع ورهيب أحلى لون عتاج الدنيا
أعزائي، يبدو أن كل السيناريوهات مفتوحة في نتائج اللقاء الحاسم الذي جمع بوتين وإردوغان لحل المسائل العالقة في الملف السوري بخصوص محافظة إدلب وتنفيذ اتفاق سوتشي الأخير واللجنة الدستورية، بعدما تم تحديث عن تقارب تركي أمريكي وعن خلافات حول القسم الثالث من اللجنة السورية الخاص بالمجتمع المدني وعن رغبة تركيا في توسيع اللجنة وعن عدم اتفاق اللجان الروسية التركية في اجتماعاتها المتتالية وإحالة جميع الملفات على هذا اللقاء. هذا اللقاء يهيئ لما يسمى ضبط إيقاع اجتماع أستانا المزمع عقده في نهاية الشهر. أما القضية الأخرى التي تمت مناقشتها ومحاولة حسمها فتعتبر قضية مهمة جدا وكانت محورا في القمة الرباعية التي عقدت في اسطنبول وكان هناك تأكيد عليها، ألا وهي قضية تشكيل الهيئة الدستورية المتعثرة رغم التوافق الدولي عليها وتشجيع مختلف القوى لها وعلى رأسها الولايات المتحدة. المراقبون أكدوا اتفاق الزعيمين الروسي والتركي على تمديد العمل بالهدنة على وضعها الحالي لفترة قصيرة جدا كنوع من إعطاء الفرصة الأخيرة لمن يخرقونها، وقد يتفق الطرفان على البدء بعملية عسكرية تستهدف النصرة فقط، وبهذا تكون أنقرة قد راحت نفسها والميليشيات المحسوبة عليها من عقدة النصرة من أجل التفرغ لاحقا لمعركة شرق الفرات.
Thank you.
لزميل سامي أغنية سورية عجبين الكون، غناء ريم نصري وكلمات مدر شغالي وألحان وتوزيع خالد حيدر. إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: نشعر بالقلق لتجدد نشاط بعض الجماعات الإرهابية في إدلب. الجعفري: لا يجوز فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة حول عمل لجنة مناقشة الدستور السوري. بريطانيا: اللجنة السورية يجب أن تتمتع بكامل المصداقية ولا يمكن التعويل على الحكومة السورية لحماية شعبها. فرنسا: لا يملك أي طرف حق النقد بشأن القائمة الثالثة في اللجنة. دمسورة: لدينا معلومات إيجابية عن قرب تحرير داعش للنساء المختطفات من السويداء. عدد من الدول العربية والأوروبية أرسلت بعثات لمعاينة وضع سفاراتها في دمشق. والكويت: علاقتنا بسوريا مجمدة وليست مقطوعة ولكل حادث حديث. أما أسعار صرف العملة السورية معك حسن.
سجل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء وصل إلى 500 ليرة شراء و503 ليرات مبيع. أما اليورو وصل إلى 568 ليرة شراء و573 ليرة مبيع. بالنسبة لأسعار الذهب، وصل غرام العيار 18 إلى 14486 ليرة، وسعر الغرام 21 إلى 16900 ليرة سوري. أما أونصة الذهب وصلت إلى 1226.79 دولار أمريكي، والفضة ب 14.5 دولار أمريكي.
وما زالت الليرة السورية في
الليرة السورية عم تخسر أسبوع بعد أسبوع،
ولكن مثل ما تفضلت وقلت البنود الأربعة يلي ذكرتهم الأسبوع الماضي أيضا بيقولوا أنه في عم ينتظروا قرار سياسي ممكن.
نتمنى أنه قرار سياسي ما يأخذ وقت طويل، لأنه فعلا
عم يدفع ثمن الشعب.
الشعب أكيد مية.
الخبر الأول عندي: غيب الموت المخرج السوري شامل أميرة لاي عن عمر 69 عاما إثر معاناته مع المرض بعد مسيرة حافلة بالسينما والدراما التلفزيونية. عمل خلالها مع أجيال عدة من المخرجين السوريين كمخرج منفذ ومخرج مساعد. المخرج أميرة لاي شارك بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، منها ومنها طبعا سوريون، الأم، مريم وغيرها، ومن الدراما التلفزيونية أخوة التراب بجزئي، جريمة في الذاكرة، يوميات مدير عام، أيام الغضب، والطويبي، بلقيس، والغالبون وغيرها. رحم الله المخرج السوري شامل أمير العين.
من سوريا أيضا: نبتة الاستراليا تحلي أكثر ب 250 مرة من السكر العادي ولا ترفع سكر الدم، كما يمكن استخدامها في صناعة الحلويات، وتتم زراعتها حاليا في محافظة السويداء واللدية، وسوف يجري عليها البحوث والدراسات بهدف التوصل إلى الطرق المناسبة لإكثارها في سوريا. هذه النبتة التي تعرف بالنبتة اللغز أو النبتة الحلوة تملك خصائص تجعلها رائدة لتعطي مذاق حلو لكافة الأطعمة بنكهة مضاعفة من السكر دون أن تؤثر على ارتفاع سكر الدم.
والله يعني هذا إذا كان مظبوط وحقيقي كتير ناس حتفرح فيه
أكيد،
وأدي لأنه ما بحاجة، لأنه حتى هذا السكر اللي هو بيعتبروه خاص بالأشخاص اللي بحبوا يعملوا ريجيم أو اللي ما بدهم ياخدوا السكر، مضر بنفس الوقت
أكيد. بس هذا سكر طبيعي رح يكون طبيعي. يعني حتى بيقولوا أنه ورقتين منه، بس ورقتين صغار منه ممكن تعمل منهم
يعني كمية كبيرة،
كمية
أكيد
كبيرة يعني
بيحلي معناها
بيحلي رح يصير سائل يعني بشكل عام رح يعملوه سائل طبعا بعد ما يعمل الدراسات عليه رح يكون سائل، هو سائل حلو
يمكن تعمله بحلويات عندك
عربية أكيد ممكن
عندك ممكن
ممكن كثير.
أيضا كمان من سوريا مبادرة ثقافية شيقة للواقع للمواقع الأثرية والسياحية بمدينة دمشق بعنوان الشام بتحكي. ومين يلي قام فيها؟ قام فيها فريق يدعى ملح الأرض الشبابي، هن فريق متطوع بدمشق بيستهدف فئات عمرية من 20 سنة ل 35 عام، بتنافسوا فيها هالفئات العمرية لأنهم يزوروا ويحيوا التراث الدمشقي وتاريخ المدينة القديمة. هالمبادرة تهدف لزيارة الأماكن التراثية والتعرف عليها وإحياء التراث واطلاع الشباب على تاريخ بلدهم ونقل إلى أصدقائهم. المحطة الأولى يلي بدت فيها الشام بتحكي مع فريق ملح الأرض، بدأت المحطة الأولى من قلعة دمشق، ثم جامع الأموي، مقام صلاح الدين الأيوبي، متحف الكنوز، المدرسة أو المدرسة الظاهرية، ثم قصر العظم، خان أسعد باشا، جامع ومقام السيدة رقية، بقايا الأعمدة الرومانية، حمام الملك الظاهر، الكنيسة المريمية، مكتب عنبر، الكنيس اليهودي، كنيسة القديس حنانيا، باب شرقي، باب كيسان، إلى آخره من المناطق الأثرية. قديش حلو أنه الجيل الجديد عم يرجع يعني يحيي هالأماكن الأثرية
دراسة.
وما أكثرها بدمشق وكل سوريا.
كمان حدث في سوريا للمرة الأولى تعيين سائقات باص في جهة حكومية. بينت مصادر خاصة أنه وبناء على عرض إعلان سابق للمؤسسة السورية للتجارة عن حاجتها لسائقين، تتقدم عددا من الإناث إلى المسابقة، وتم قبول 3 سائقات ينتظرن استكمال الأوراق لتستلم وظائفهم الجديدة. وباعتبار هذه الحادثة هي الأول من نوعها، وبأنه سيكون سائق الباص الحكومي أنثى، فقاموا باستطلاع بالشارع السوري على هالخطوة، ولقوا انه في سألوا عجوز كبير قال لهم هذا اخر الزمان قربت لأيامي
ما بيقدروا يتقبلوها
بينما ما تقبلوها، بينما في طبعا شباب اخرين ونساء اخرين لقوها انه خطوة كتير جريئة وقوية، وبتمنوا انه السيدات كلهم يتقدموا لهيك وظائف.
بعتقد بمصر، مصر الدولة العربية بعتقد الاولى كانت على معلوماتي يلي كانت فيها سائقات التاكسي سيدات هن، وليش لا يدخلوا السيدات كل المجالات هن ادى وقدود يعني. أيضا لسوريا، الوفود الأردنية تغزو سوريا كما تغزو الخضار والفواكه الشامية والمنتجات الزراعية السورية المفضلة للأردنيين، تغزو الأسواق الأردنية بصورة متسارعة، يعني بدها تملأ الأسواق الأردنية وبكثافة على إيقاع تطبيع سياسي متسارع بين عمان ودمشق، يبدأ من يعني زارعي وآخر برلماني، وأنباء عن مباركة القصرين.
بس انت إذا لاحظت انت يعني مثل ما كنا عم نحكي انه أسعار الخضرة
ارتفعت
كثير بسوريا بهالسبب، وبعدين الأردني عم بيفوت على سوريا بدون أي شرط، ولكن السوري وقت عم بيزور الأردن عم بيطلبوا منه كثير شروط، فهلأ الشعب قام وعم يطلب انه العين بالعين والسن بالسن. اللي بدنا نحن نفوت على الاردن لازم نفوت بدون اي وراء مثل ما هن عبيه تطلب مننا.
لذلك الخبر بيقول انه في وفد يعني وفدين
وان شاء الله يوصلوا يعني لا لا
يعني
لا
وفد زراعي وفد برلماني ممكن انه يمكن في مشاورات يعني تنتج استفادة للطرفين
بإذن الله.
اكيد يعني
حصل الفيلم السوري القصير مخاط الياسمين المخرج علاء السحناوي على جائزته العالمية الخامسة من خلال نيله جائزة الاخراج الذهبية في مهرجان لوس انجلوس السينمائي. وتتناول قصة الفيلم حياة أسرة سورية تخوض غمار الحصار ومواجهة الإرهاب ولحظات الموت ولحظات مخاض الأم وعراكها الحياتي لإنجاب الياسمين من رحم الألم وبالوقت نفسه محاولة إنقاذها مهما كانت التضحيات. وفيلم مخاض الياسمين مدته 25 دقيقة من بطولة وفاء مصلي ومروان أبو شاهين وعهدي وجهاد الزغبي وأكرم الحلبي وأمجد الحسين ورائد مشرف وأمجد مشرف وهو ثاني تجارب السينمائية القصيرة للمخرج السحناوي.
أكيد الأفلام القصيرة بتكون ناجحة وبتاخد صدى كتير قوي بعالم الفن وعالم النقاد.
كمان يعني أخذ جائزة بتورنتو وأخذ جائزة الشجاعة لأفضل فيلم في قضية جريئة في مهرجان غالستون السينمائي.
حلو حلو الله يوفقهم كلهم. أنا عندي كمان خبر إيران.
وسادتي أسعد الله أوقاتكم، هنا إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق.
صار في إلي عالم هون أكثر ما إلي عالم برا.
هنا القاهرة من دمشق.
أنت أصل الإذاعة والإعلام كله.
أنا كركيب منحوش على نفس كله غبرة.
هنا بغداد، هنا الجزائر، هنا صنعاء.
وقت كانوا المسلحين تحت بيتي ما طلعت، هلا بدها كان يطلعوا وانتو هون.
هنا القدس،
راح مرجع.
هنا دمشق، من دمشق
ما بقينا غيرك.
فضبنا يا بابا كمان ما بقيلي غيرك.
من زمان وعد بنتي دينا صار لازم اطلع شوفها.
حلف
هون الأطلال حلف
إن شاء الله.
يعطيك العافية حبيب.
أهلين رفيق
عيسى عبد الله ما غيره مذيع. أهلا وسهلا يا زميل
عيسى عبد الله. مطلوب احتياط.
أنا
It's outrageous
يعني.
يوم حلو ذات
موقف مؤثر كتير. حس حالي رح أبكي.
إشي خيوش عطيش
طايلك
إشي لأنك بتحب. استنونك استنونك جاي مش هنيك
راجعة
على
حلب.
يلا الله
واقف انت وياها.
هذا البرومو اللي كنا عم نسمعه حاليا هند هو فيلم اسمه دمشق حلب. أكيد سمعتي عنه.
أكيد دمشق حلب أخذ ضجة كتير كبيرة وهو عم بيحكي عن واقع رجل بيعيش بعزلة بدمشق فرضت الأوضاع الأمنية مثل ما سمعنا شوي من البرومو. طبعا البطولة لدريد لحام أنه هو مذيع يعني كان لكن عزل نفسه بالشام ومع تحرير حلب قرر أنه يروح يزور هالمدينة هي لا يطمن على بنته اللي هناك ساكنة وما شافها من وقت طويل كتير. فبيتنقل بباص متنوع الركاب بيمثلوا أطياف المجتمع السوري وبتدور بينه النقاشات وبيحصل تطورات ما بتخطر على بال أبدا. طبعا كله هذا بيعكس واقع الحال يلي عم بيعيشه السوريين.
مثل ما قلتي هو الفيلم من بطولة الفنان العظيم دريد لحام. شاركوا صباح جزائري وسلمان مصري وعبد المنعم عمايري وكندا حنا. والفيلم هو من إخراج المخرج باسل الخطيب.
أكيد رح نشوفه قريبا. الخبر الأخير من عندي أنا إيران أو هو الخبر ما قبل الأخير يعني. إيران تنوي افتتاح خامس جامعة في سوريا بعد جامعات المصطفى والفارابي والذات إسلامي كلية المذاهب الإسلامية والآن فرع لجامعة تربية مدرس. الخبر الأخير معك سامي.
من زمان كتير كان في رجال بيشتغل بالليل وبينام بالنهار، شباكه بيطل على مطبخ جيرانه، بهالمطبخ تبع الجيران بيبقى في بنت بتقعد بتنطم حطة الراديو حتى تحط الموسيقى وبتصير تغني معه. هي عم تجلي. كان هالجار بفي وبدأ بيعيط علي وبيقلا بكفي أنا راسي صار يوجعني، لكن البنت بتفيقوا على صوتها وبتقله وهي عم تحكي القصة ضل هالجار يخانقني لأني بفيقوا بصوتي حتى تركت البيت ريحته مني. هالجار ما كان بيعرف أبدا أنه يوم من الأيام بنت الجيران هي رح يكون اسمها فيروز، ورح يكون في كتير شعوب بحالة بتنتظر صوتها حتى تفيق. فيروز لك كل الحب، كل عام وانت إلنا بألف خير.
وفي نغمي وحملت دمشق سيفة القلم. حملت بيروت في صوتي وفي نغمي وحملت دمشق سيفة القلم. فنحن لبنان وتمنى في دارتنا،
فنحن لبنان وتمنى في دارتنا،
والشام جارتنا يا جيرة الهمم.
فنحن لبنان
نسمات المجد نافحة، ومن هنالك رايات على الخمم. هنا نسمات المجد نافحة، ومن هنالك رايات على الخمم. بين الحبيبين ما قلبي بمنقسم. العيون الشامي النوم همك على حلم ولم تنمي أفدي العيون أفدي العيون أفدي العيون أفدي العيون الشآمية ناعسة بالنوم همت على حلم ولم تنمي هن اللواتي جرحنا العمر من شغف وطرنا فينا من يبكي بكل فم كرم لا سياج له نهب الأحبة من خاري ومن نهم قلبي من الحب كرم لا سياج له نهب الأحبة من خاري ومن نهم ويا هوى من دمشق لا يفارقني يا هوى من دمشق لا يفارقني سكناك في البال سكناك في البال سكناك في البال
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
زينب مشتلاس بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة عالشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغل كليك الكيس 2 باوند $1.39 بندورة من المكسيك $1 الباوند جبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند زيتون سوري سلقيني $2.99 الباوند ولبن أسترو 750 جرام $1.99
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقوده من نمضيها، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
قدي ساعة؟
نعم نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو ستريت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
بمناسبة الذكرى 86 لتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، يتشرف نادي النهضة الثقافي الاجتماعي في مونريال بدعوتكم لحضور حفله السنوي الأحد 25 تشرين الثاني نوفمبر الساعة 2:30 بعد الظهر في مطعم السلطان في لافال. للحجز والاستعلام 438-878-2708 438-878-2708.
براعية برنامج الإذاعي السوري ليالي أمل الشام، افتتاح دورة سسم تدريبية لورشات وعمل للأطفال للأعمار ما بين 9 سنوات و 13 سنة بإشراف الفنانة التشكيلية رندا حجازي. للاستعلام الاتصال على رقم الهاتف 514-770-9262.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مغيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أهلا مساكم أصدقائي المستمعين، بدكم تعذروني طبعا اليوم صوتي تعبان شوي لأني كنت مريضة. مرة جديدة معنا أسبوع من التاريخ، معي أنا إناس عامر. خلينا نبدأ مع تاريخ 14 نوفمبر تشرين الثاني عام 1831. توفي الفيلسوف الألماني جيورغ هيجل في مدينة برلين. درس هيجل الفلسفة واللاهوت، وعين فيما بعد استاذا للفلسفة في جامعة برلين ومن ثم مديرا لها حتى وفاته بسبب الكوليرا. ترك هيجل للفكر الإنساني أثرا لا يستهان به في كافة الميادين وخاصة في ميدان الفلسفة والمنطق. له العديد من المؤلفات التي نشرها والمؤلفات الأخرى التي جمعها طلابه فيما بعد. انتشرت أفكار هيجل وفلسفته في القرن 19 إلى أوروبا وأمريكا، وهيمنت على مختلف التيارات والمذاهب الفلسفية المعاصرة، كما برز منطق هيجل ومنهجه الجدلي في القرن 20. أيضا بيوم 14 نوفمبر 20 ثاني عام 1840 ولد الرسام الفرنسي كلود موني.
يعد موني رائد المدرسة الانطباعية حيث بدأ بالتصوير ومن ثم انتقل للرسم. قام موني برسم لوحاته مباشرة من الطبيعة. قدم موني العديد من اللوحات المتميزة المأخوذة من طبيعة مدن جميلة مثل باريس والبندقية. ننتقل ليوم 16 نوفمبر تشرين الثاني عام 1922 ولد الكاتب البرتغالي جوزيه سارماغو. عمل سارماغو في الصحافة والترجمة ثم تفرغ كليا للأدب والكتابة. أصدر سارماغو نحو 20 كتابا بين رواية وقصيدة، يعده النقاد أحد أهم الكتاب في البرتغال بفضل رواياته المتعددة الاتجاهات، كما تأثر بأسلوب فولتير. حاز سارماغو على جائزة نوبل للأدب عام 1998. بيعت أكثر من 2 مليون نسخة من أعمال سارماغو وترجمت أعماله إلى أكثر من 25 لغة. بيوم 20 تشرين نوفمبر عام 1910 توفي الكاتب الروسي ليو تولستوي. يعد تولستوي من أعمدة الأدب الروسي في القرن 19، كما يعد من عمالقة الروائيين على مستوى العالم. ألف تولستوي العديد من الروايات الهامة والملهمة، لكن أهم أعماله كانت الحرب والسلام وآن كارنينا، وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي. اعتنق تولستوي أفكار المقاومة السلمية الرافضة للعنف، وتبلور ذلك في كتابه مملكة الرب بداخلك، وهو العمل الذي أثر على مشاهير القرن العشرين مثل المهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ. منروح ليوم 21 تشرين الثاني نوفمبر عام 1995. توفيت المغنية والممثلة المصرية ليلى مراد. تميزت ليلى مراد بصوتها المميز والذي أبهر العديد من الموسيقيين، وأولهم الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي لحن لها العديد من الأغنيات. كما قدمت ليلى مراد العديد من الأفلام التي غنت فيها من ألحان زكريا أحمد والقصبجي والصنباطي وكمان الطويل. توفيت ليلى مراد بسبب ورم خبيث في القلب عمره 20 عام، لكن دون أن تشعر به. حيرانة ليه من كلمات أحمد رامي وألحان داود حسين. ألحان داود حسني، هيك صلح لي سامي مضبوط. طيب آخر تاريخ لليوم هو يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني عام 1935. ولدت المغنية اللبنانية والأيقونة فيروز. اسمها الأصلي نهاد رزق وديع حداد، عرفت باسمها الفني فيروز. قدمت فيروز مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية. انضمت فيروز لكورال الإذاعة اللبنانية وهي في عمر السادسة. أطلق عليها اسم فيروز الملحن حليم الرومي وألف لها أول أغانيها، ومن ثم انطلقت بشكل محترف وجدي عام 1952 عندما بدأت بغناء ألحان الأخوين رحباني. أحدثت أغاني فيروز ثورة في الموسيقى العربية لتميزها بقصر مدتها وقوة معناها. غنت فيروز للحب والحرية والوطن والقضايا العربية، كما أصبحت فيروز أيقونة الصباح والصوت المرتبط بالكثير من الذكريات، وبكل جدارة أخذت لقب سفيرتنا إلى النجوم.
المثل غطى الدنيا، كلمة رجع كانون، خلصت سني وطلت سني، ما منعرف كيف بتكون. كلمة تلج غطى الدنيا، كلمة رجع كانون، خلصت سني وطلت سني، ما منعرف كيف بتكون. ما تحزنوا يا صحابي، كل ما خلصت سني، ما تحزنوا يا صحابي، ما بتخلص الدنيا. من ودع سنة، ما منعرف شو جاي، كل سنة وخلفة في سنة، ما بتخلص الحكاية. مهما بعدنا وتفرقنا، ما تحزنوا مدى، العيد بيرجع يجمعنا وبيرجع الأيام. نتودع وتفلوا رح ضلني مشتاقة، ما تحزنوا يا صحابي، رح نرجع نتلاقى.
كل عام وانت بخير فيروز. هالأغنية رح نرجع نتلاقى من ألبوم ببالي اللي صدر عام 2017. أنا هيك بتكون خلصت فقراتي لليوم. خليكن معنا وأحدث الأخبار الرياضية مع زميلي جان نجم.
يسعد مساكم أعزائي مستمعين برنامج ليالي أمل الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. أهم نتائج مباريات التوقف الدولي والبداية بأوروبا ونتائج البطولة الودية بطولة الأمم الأوروبية. بالمجموعة الأولى تغلبت هولندا على فرنسا 2-0، سجل هدفين فينالدوم بالدقيقة 44 ومينفيس ديباي بالدقيقة 96. وبالمباراة الأخيرة من هالمجموعة ألمانيا مع هولندا بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 2-2، سجل ألمانيا تيمو فيرنر وليروي ساني، وعاد المنتخب الهولندي بالدقيقة 85 كينسي بروميس، وعاد بالنتيجة فيرجيل فان دايك، وبهالتعادل حجزت هولندا مكان بالمربع الذهبي. أما بالمجموعة الثانية تغلبت بلجيكا على أيسلندا 2-0 وخسرت بالمباراة الأخيرة بلجيكا ضد سويسرا 5-2 ليحسم التأهل سويسرا من هالمجموعة. وبالمجموعة الثالثة لعبت البرتغال ضد إيطاليا وكانت بحاجة لنتيجة التعادل للتأهل المباشر دون النظر لآخر مباراة، وبالفعل تعادلت مع إيطاليا 0-0 وتأهلت للمربع الذهبي. وبالمجموعة الرابعة والأخيرة خسرت إسبانيا من وصيف كأس العالم كرواتيا بمباراة دراماتيكية 3-2، وبالمباراة الأخيرة فازت إنجلترا على كرواتيا 2-1 لتتأهل إنجلترا لنصف نهائي البطولة. وبأبرز نتائج مباريات ودية لأبرز المنتخبات العالمية، تغلبت البرازيل على الكاميرون 1-0 سجل هدف ريتشاليسون، أما فرنسا فازت على الأوروغواي كمان 1-0 وسجل هدف أوليفي جيرو من ركلة جزاء، والأرجنتين مع المكسيك انتهت بفوز الأرجنتين 2-0 سجل هدفين إيكاردي وباولو ديبالا. أما بأبرز نتائج المنتخبات العربية تحضيرا لكأس آسيا بالإمارات 2019، تعادلت السعودية مع الأردن 1-1، كما تعادلت فلسطين مع الصين 1-1، وتعادلت العراق مع بوليفيا 0-0، أما المنتخب اللبناني خسر ضد المنتخب الأسترالي 3-0. المنتخب السوري تعادل مع عمان 1-1، جاء هدف منتخبنا الوطني عن طريق يوسف قلفة، وبالمباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب السوري تغلب على الكويت 2-1 بمباراة أثبت فيها المنتخب السوري كفاءة وتناغم ليكون مستعد أتم الاستعداد للاستحقاق القاري القادم، وسجل هدفين سوريا زاهر ميداني وخالد المبيض. ودائما كل التوفيق للمنتخب السوري وكل المنتخبات العربية بكأس آسيا القادمة. أما بنهاية الأسبوع القادم رح ترجع عجلة الدوريات الأوروبية للدوران، بالدوري الإسباني يوم السبت ريال مدريد ضد إيبار، فالنسيا ضد رايو فاليكانو، أما المتصدر برشلونة رح يتنقل لمدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد بقمة الجولة 13. بهالمباراة رح يحاول برشلونة بالعودة لسكة الانتصارات بعد خسارة أخيرة بالدوري ضد ريال بيتيس. أما بالدوري الإيطالي المتصدر جوفنتوس رح يلعب ضد سبال، إنتر ميلان رح يلعب ضد فروزينوني، روما ضد أودينيزي، أما الأحد قمة الجولة 13 إيسي ميلان ضد لاتسيو. وأخيرا بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس، ليفربول ضد واستفورد، مانشستر سيتي ضد ويستهام، وقمة الجولة ديربي لندن تشيلسي ضد توتنهام. وبعيدا عن أوروبا، نهائي كوبا ليبرتادوريس، نهائي كأس دوري أبطال أمريكا الجنوبية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، مباراة الإياب يوم السبت القادم بعد ما انتهت المباراة الأولى بالتعادل 2-2. هالمباراة رح تكون مباراة مثيرة بالنظر للعدائية الكبيرة بين الناديين الأرجنتينيين للظفر بلقب البطولة الأولى بأمريكا الجنوبية. وهيك بتكون خلصت الفقرة الرياضية لهالأسبوع. أما بعد الفاصل لقاء مع الفنان سبيرو دوميان والأنسة ميشلين يوسف، خلوكن معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
زينب مش تلاش بهالسيارة الجديدة؟
تلاش؟
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على شهر طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغل كليك الكيس 2 باوند $2.39 بندورة من المكسيك $1 الباوند جبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند زيتون سوري سلقيني $2.99 الباوند ولبن أسترو 750 جرام $1.99
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن.
أعزائي المستمعين من البرنامج السوري ليالي مال الشام، نرحب فيكم مرة جديدة ولقاء خاص مع الفنان سبيرو دميان. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. مساء الخير للجميع. مساء الخير إليك ولأستاذ حسان وللجميع اللي معنا.
أهلا وسهلا فيك. وبيسرنا أنه نستضيف أيضا صاحبة مشروع شام يلي كلياتنا كنا تعلقنا فيها لشام، اللعبة يلي انتظروها الأطفال كتير، مشلين يوسف.
أهلا وسهلا بحضرتك.
وطبعا كان لنا لقاء معك حول موضوع مشروع شام، وشام وصلت وصارت موجودة وصارت بين إيدين الأطفال أغلبون.
تماما، كان لقانا من سنة تقريبا، صارت بين الحمد لله كله تمام.
من كورال التراث الشرقي بكندا الفنان سبيرو دميان، والحفل يلي قدمته وترك بصمة بنفوس الكل، يعني من الاختيار الأغاني التراثية للتنظيم لكل شيء وحكينا عنه كتير. اليوم مشروع تاني جديد، اليوم في أطفال، شو حكي لنا عن هالمشروع؟
أنا من زمان بحب كتير التعامل مع الأطفال، وعندي خبرة كبيرة بالتعامل معهم بكذا مجال، هي قبل ما نجي فيه على كندا. الفكرة الأساسية أنه أنا كتير كل ما أشوف طفل صغير بكندا بأي مكان مثلا اللي نحن نجي عليه منشوفه، إن كان بكنيسة ولا بمعهد ولا، بسأله شو اسمك، بيقول لي، بيسكت شوي، بيقول لي يعني بيجاوبني بلبكة أو بيعرف شوي أو ما بيعرف. المهم حسيت انه يعني انه ما عم بيفهموا علينا اللغه تبعنا مع انه اهلهم عرب. بقى طلعت فكره براسي انه اكيد الولد رح يحفظ شيء اذا بنعطيه من خلال الموسيقى. بقى هيك بلشت الفكره. انا قلت بعمل كورال صغار ومن خلاله منثبت معلوماتهم بالنسبه للغه العربيه، لانه متى ما انا فتت كتير وقريت مراجع اللي علاقه بهالموضوع هذا كتير تنورت، وكلهم عم بيثنوا على انه المعلومه بس لياخذها بالموسيقى الواحد بتضل راسخه بذهنه وعم تطلع. مشان هيك كانت فكره انه اسست كورال سميناه دندنه للاطفال، واعمارهم من 5 سنين ل 12 سنه مبدئيا.
يعني بزياره للمحل عندك بدون تخطيط، يعني انا قمت بهالزياره لك، والحقيقه شفت المحل قديش حلو، قديه عامل مكان مخصص للاطفال، يعني مثل كأنه كونسيرفاتوار، يعني كراسي وآلات موسيقية وتعليم تماما. شو عم بيتعلموا هلأ بهالكورال الأطفال؟
هلأ بصراحة نحن بلشنا نقسم، يعني أنا بلشت أعطيهم أغاني عربي فيها الأحرف الثقيلة العربية يلي هن أغلب الأولاد هن خلقانين هون بكندا، وفي كتير أحرف صعبة بالنسبة مثل الحين والعين والطاء والأحرف الثقيلة
والقاف
والشين. هلأ بلشنا نشتغل عليها، بلشوا يطلعوها، يعني بلشت تقوى معه. هلا نحن باعتبار انه موسم الاعياد جاي وينعاد على الجميع بالخير ان شاء الله
وعليك يا رب.
بقى قررت انا هيك انه قلت بركي بعمل لهم شغله يفرحوا فيها ينبسطوا فيها، يعني انه هن الولد بالنتيجه اذا بتوقفيه على مسرح وبيغني شو ما عمل، ان كان حافظ ولا مو حافظ ولا شيء، رح ينبسط ورح يفرح بهالاجواء هي. بقى قلت بعلمهم كم غنية حلوين عربي منهم تقال هن خفاف وهن مطروقين على الأذن، يعني مسموعين لألون وللعالم.
شو هن الأغاني اللي عم
ممكن نخليهم شوي سيربرايز بس مفاجأة للعالم؟
كيف بس تحكي لنا الأطفال كيف تقبلوا هالأغاني؟ كيف يعني مثل ما تفضلت حضرتك إنه ما بيحكوا اللغة العربية لكن حفظوا
تمام. هلا إنه ما مو إنه ما بيحكوا نهائيا، هن بيحكوا بس إنه هن ميالين عزبوني شوي إنه كل شغلة بدهم يروحوا ويفكروا فيها يا بالإنجليزي أو بالفرنساوي. وطبعا الأهل لهم دور كبير، لأنه أنا كنت عم ببعث لينك للغنية وعم ببعث كلماتها للأهل، لأنه عاملين جروب نحن للأهل. هن بيساعدوني كتير علي هذا القصة، انه هن بيقروا بيسمعوا بيحفظوا اولادهم، وهيك بتتم العملية اسرع. يعني هن الاهل بيساعدوني والولاد تقبلوها بشكل جدا فظيع، لانه يمكن الدي ان اي اللي عندهم بتحرك بتتحرك يعني
ومثل ما تفضلت انه الغنية كتير بتشد الكبير والصغير، واكيد بيتعلقوا فيها. كم طفل لهلا بالكورال؟
هلا صاروا 43 طفل.
43 الكورال بيضم 43 طفل.
تمام.
طبعا متوزعين بين بنات وصبيان.
تمام. صبيان وبنات، واعمارهم من 5 سنين ل 12 سنة.
ومين اللي عم يدربون؟
انا عم دربهم بشكل رئيسي، انا عم بحط لهم كل المشروع. في ابني الكبير حنا هو عم يساعدني، وفي صبيه
بيعزف على العود،
هو بيعزف على العود، وفي صبيه اسمها ماريا اسيس كمان، واخوها مجد اسيس هن توأم. كان بوجه لهم تحيه كبيره، وبوجه تحيه لحنا ومشلين كمان. هلا مؤخرا صارت عم تساعدنا لانه في هالعمل مشترك انا وياها.
هلا مشلين يعني كيف عم يتم التعاون باللعبه اللي عندك او شام يلي هي جايه من سوريا، طفلة من أطفال سوريا، وعم تتعاوني مع كورال الأطفال، شو الرابط بيناتكم؟
الرابط الحقيقة كتير قوي، لأنه يعني أنا لقيت أنه الموسيقى طريقة كتير حلوة لحتى نوصل مسج شام، هي مسج محبة وسلام. ولما يغنوا أطفال صغار فأكيد رح يكون شيء كتير مهم. كتير مبسوطة لما استمعنا أنا سيد سبيرو وقررنا أنه نعمل شيء سوا، لأنه أول شيء نحن متفقين بنقطة أنه نحن ما طلعنا من سوريا، معناته ما عاد نعمل شيء لسوريا. وتاني هدف هو أنه نحن نحكي عن الأطفال، عن حقوقهم، عن أي طفل بالعالم والطفل السوري بالذات يعني، وبنحافظ على هويتنا. شام رسالتها كمان أنه تحافظ على هوية البنت السورية، كيف بتحب عيلتها، كيف بتحب رفقاتها، كيف عندها طموح، كيف هي بنت مميزة، وكيف معرفة أو طفل مميز يعني. فحقيقة نحن اتفقنا كتير.
طب كورال دندنة تعرفوا هالبنات والأطفال تعرفوا على شام؟
طبعا
تعرفوا عليها.
طبعا تعرفوا عليها لانه نحن
وعرفوا قصتها
طبعا. طبعا لانه نحن في يعني مثل ما تفضلت مشلين، نحن عندنا رساله بدنا نوجهها للعالم كله بالداخل وبالخارج. اكيد اول ناس لازم يعرفوا هالرساله هن الاطفال اللي موجودين. طبعا نحن حكينا لهم عنها، ونحن في رح نعمل مشهدين او ثلاثه كمان نقدر من خلال هالمشاهد بنقدر نوصل أكثر للرسالة للموجودين طبعا لبرا. وفي أطفال عم بيتدربوا على شو هن المشاهد اللي هشتغلوا عليها.
مشلين كيف الأطفال يعني شافوا شام اللعبة اللي جايبتيها، وكيف تفاعلوا مع، عطيني هيك انطباعهم كيف؟
أنا الحقيقة متفاجئة من رد فعل الأطفال لأنه كتير حلوة. في بعض أطفال الكورال أوريدي قبل ما نتفق نتعامل أنا وسبيرو كانوا عم عندهم ياها لشام، في تعلق رهيب فيها وبيحكوا قصتها. أحلى شيء أنه هن عم يحكوا قصتها، وأنا هذا اللي هدفي دائما كان. فالولاد هلا كل مالهم عم بيحبوها لشام، وسبيرو طرح فكرة أنه هن رح يكونوا رفقات شام، وشام أصلا هي جاية لهون لتدور على رفقات لتبلش من أول وجديد مثلهم كلهم أغلبهم يعني، إنه هنا إجوا من بلدهم وبلشوا من أول وجديد. فأنا لقيت إنه الأولاد حابينا، كل ما بيحبوها أكتر كل ما بنقدر الرسائل اللي بقصتها توصلهم أكتر. كأطفال صغار لسه عم نبنيهم من جديد يعني.
ونحن سمينا الأمسية إنه تعالوا غني للمحبة ولشام،
ولشام
دندن
لشام الطفلة،
ولشام الطفلة، ولشامنا لشامنا اللي هي لشامنا الأم. تمام تمام.
إذا الأغاني هي متنوعة، عربي ولا
ال 90% من الأغاني عربي، وفي نحن لنلون هالريستال الصغير إجباري بده يكون في يعني قطعتين أو ثلاثة بالإنجليزي. وطبعا في مفاجآت. هلا اول شيء نحن في معنا صبيه اسمها مشلين بيدروس، صبيه كتير عفوا باردي بيدروس. هالصبيه رح تغني معنا أربع مقطوعات كمان إنجليزي وعربي. هي رح تعطينا إضافة كتير حلوة لل
حلو حلو.
وفي في مفاجآت يعني من خلال الأمسية في مفاجآت. في معنى بابا نويل رح يكون ورح يكون بشكل
رح
يكون بشكل كتير حلو
أكيد بابا لأنه نويل. في يعني
لأنه رح يكون بابا نويل تقريبا شبه حقيقي فينا نقول
حلو أي. حامل هدايا وحامل
تمام. وفي في كمان في معنى في معنى قولي شيء حدا بده يلون على الوجوه للولاد هي كمان رح تكون خارج المسرح برا بس
مثل الميك اب ارتست يعني اذا بتحب اذا بيحبوا الاطفال يظهروا
تمام بقى يعني نحن تقريبا رح
يعني
نعمله
جو طفولي
جو فرح جو طفولي جو فرح
بوقت الاعياد بوقت المحبه بوقت السلام. يعني بده يكون ايمتى رح يكون هذا الحفل
الحفل تمام هو ب 22 ديسمبر 22 كانون الاول الساعة يوم السبت الساعة 6 بيكون بمسرح إيميل لوغو سجيف سان لوران.
يعني هذا المسرح أكبر من المسرح اللي عملته
تمام منه أكبر كثير لأنه هذا بسع 500 شخص. نحن صالة الكنيسة عملنا فيها بسع أكثر بس نحن هذا مسرح نظامي في التجهيزات التقنية لإذا بدنا نعمل سكتشات من إضاءة وصوت وإلى آخره يعني مشان نحن بالنتيجة يحسوا الأطفال يلي معنا بالكورال واللي عم بيحضرونا جوا بالمسرح أنه بيكون على في إلهم أشياء كتير حلوة لحساوة.
نعرف هيك شوي عن الأسعار كيف الأسعار
البطاقات هي تتراوح عندنا ثلاث أسعار $25 $20 $15
يعني أسعار رمزية تقريبا
أسعار رمزية ليقدر أكبر عدد ممكن من العالم يلي عندهم أطفال واللي هن حابين يجوا يحضروا هالأمسية
حتى اللي ما عنده أطفال بيستمتع
تماما حتى أنه يقدروا يجوا يعني ما منحط نحن ما الهدف ربحي يعني نحن هذا الهدف أنه نحن نوصل رسالة من خلال رسالة عن كورالنا مين هو كورال دندنة رسالة عن شام ورسالة عن سوريا يلي حلو. هي طلعنا أنا ومشين وكلنا طلعنا نحن
والعازفين عدد العازفين أيضا
عدد العازفين ما كتير كبير لأنه ما يعني الكل الأمسية ما بتطلب يكون فيها تخت شرقي مثل اللي بغير أمسيات تمام هنا بيطلب فيها يكون في 4-5 آلات رئيسية وعلى الأغلب غربي الآلات لأنه نحن ما معنا بس حنا عازف عود لح يكون والباقي كله أغلب آلات غربية
حلو.
وكمان بوجه له تحية للي بدنا نشتغلوا معنا بالموسيقى
أكيد يعني هذا المشروع الثاني من مشاريعك الفنية الله يوفقك يا رب وقدي يعني ناس كتير حتنبسط بهالإنتاجات يلي عبت يعني عم بتقوم فيها
أنا رح أعمل مداخلة صغيرة هذا المشروع الثالث لأنه أول شيء المحل بعدين كورال
صغار المحل
بعدين كورال صغار
أكيد بس قصدي كنشاط فني كنشاط فني هو الثاني محلك تأسس طبعا هذا محل أكيد الأول هذا يعني يعتبر شو بتحب تضيف إضافات أخرى عن هالحفل وعن الكورال وعن تعاون الأهل معك وقدي مهم أنهم يعني يبعثوا أولادهم ليمارسوا هال
يعني أنا بصراحة كمان كتير فخور أنه 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 الأهل صاروا متشجعين أكثر من أولادهم على أي عمل نحن بدنا نساوي عم بيساعدوني انه هن عم بيجيبون على التمرين بالوقت المحدد ما عم بيتشكوا من شيء ومبسوطين وكلهم عم بيقولوا لي انه نحن كثير كنا عم ندور على الفكره وعم ندور على انه بدنا يعني نعمل شيء لاولادنا يحسوا فيه نشاط لانه هن هيك على حكيون يعني على زمتهم انه هن عم بيصير صاروا عم يستنوا نهار السبت يعني عم يستنوا نهار
الأولاد
ليجوا هنا على الكورال بقى أنا هذا الشيء اللي بيسعدني أنا هذا الشيء لأنه أنا خططت له صح أنا عرفت كيف لازم شو لازم وكيف بدي أتعامل مع الطفل فمشان هيك أنا بلشت أحصد دغري هالثمرة لأنه وكل شيء بتخططي له صح وبتنفذيه صح رح تحرقيني الشغلات.
عذبوك الأطفال بالبداية إنه تقدر تعمل كنترول عليهم كلهم؟ يعني إنه هالعدد الكبير
مو هلا إحنا أول ما بلشنا مدام بلشنا بشي 15-16 طفل بلشوا كل أسبوع يزيدوا. ما عذبوني لأنه قلت لك أنا عندي خبرة بالتعامل معهم، أنا بعرف كيف أجذبهم بطرق كتير حلوة. بعدين أنا مثل ما حضرتك تفضلتي وزرتيني أنت وشفتي لي، أنا عم بحط بين إيديهم للأولاد آلات موسيقية حقيقية وهن ما بيعرفوا عنا شيء، بس هن عم بيقولون يعزفوا عليها مشان أقدر أنا أخلي هالولاد يحب الآلة الموسيقية.
حتى الأطفال عم بيعزفوا،
هن الأطفال أنا بعطيهم بقولهم يعزفوا، هن ما بيعرفوا يعنوا شيء، هن هيك عم بيخربشوا خربة شايفيها، بس هن كثير انبسطوا وأنا من خلال هالقصة قدرت أعرف كل ولد وين اتجاهه على أنه آلة حبيبي يروح يشتغل. مشان أقدر أنا اتفق مع أهله أنه قلهم أنا بتوجهه إذا حابين أنه يتعلم موسيقى ابنكم مثلا ميال للمحل الفلاني محل او على الآلة الفلانية او على كذا. بقى مشان هيك انه كان عامل جذب لألهم وانا قدرت انه اقطف الثمرة بسرعة.
حلو مشلين، يعني حضرتك انه اسستي او عملتي مشروع كبزنس، شو هو عملك مع سبيرو؟
هلا هي فعلا بالاساس كان مشروع تجاري واطلقنا حملة وقتها ان نساعدهم نعيد الطفولة لضحايا الحرب من الاطفال، وهذيك الحملة كان فيها تسليم العاب وعملنا هذا الشيء. مكملة انا بشركة شام عم بعمل لها افكار جديدة، دائما عم نساعد الاطفال، عم نخلي الاشخاص يشتروا لعبة لطفل لاجئ او عم يروح برسنتج من المبيعات دائما ل SOS، هدول قرى الأطفال بكندا وهنم يتعاملوا مع قرى الأطفال بسوريا أو بمكان تاني. كبزنس عم نوصل المسج أكتر، عم نخلي العالم يعرفوا وطننا أكتر، يعني نحن عم نبعث رسالة عم تحكي عن وطننا بطريقة الحلوة. فعم نعمل هذا الشيء أنا وسبيرو عم نتساعد، هدفنا الأول والأخير هو أنه نعمل شيء حلو والكل يستفادوا منه، الكل نحن والبقايا. يعني
قديش حلو هالتعاون بين الاثنين باهتمامهم بالطفل. يعني قديش شيء سامي ونبيل وقديه بينجح، لأنه أنك ترسم بسمة على وجه طفل معناتها أنت كسبت تقريبا يعني مجتمع صغير بده يكبر ويثبت وجوده بالمجتمع.
الأطفال اللي اجوا لهون بالفترة الأخيرة في عندهم قصص نحن ما بننتبه لها، تركوا بيتهم، تركوا ستهم، تركوا رفقاتهم بالمدرسة، لازمهم انه نعطيهم حب كتير ونحسسهم انه في امان هون، يعني في عالم جديد بس حلو.
وقدي رح تنبسط شام بهالأغاني ومع هالأطفال كلها يا
جون؟ شام رح تنبسط كتير.
شو بتحب تضيف سيد سبيرو بالنسبة لهالحفل؟ شو بتحب تسألنا؟
أنا بس بدي خبر أنه نحن بطاقاتنا بطاقات الحفل عم تباع عندي بالمحل، يعني اللي بيحب نحن
موجودين العنوان
على هنري بوراسا 261 هنري بوراسا ويست سبيرو ميوزيك.
أبدا ما بيضيع يعني.
أبدا ما بيضيع. أنا متواجد بشكل دائم مع نهار الأحد نسكر، متواجد دائما من الساعة 11 للساعة 6 موجود. أي حدا بيحب يتواصل معي مشان بطاقات برجع بعيد إذا بتحبوا، الأسعار هي 25 و20 و15 دولار. عنا مخطط عنا بطاقات وأهلا وسهلا بالجميع.
في رقم تليفون إذا حابين يتصلوا؟
طبعا رقم تليفوني موجود أنا ورقم تليفون مشلين كمان موجود، على نحن عاملين بوسترات وحاطينها. أنا رقم تليفوني 514-833-6402. مش لي مالي حافظ رقميك على الهواء. على الهواء.
يعني وكتير سهل انهم يروحوا، هو صاير قريب من كل المواقع محلكم وحتما يعني بسهولة بيقدروا يوصلوا له بيقدروا يشتروا. يعني كل التوفيق لكورال دندنة. حلو الاسم، كيف اجى ببالك دندنة؟
يعني بده يكون هذا في الاسم، يعني انت اي مشروع بدك تعملي اي بدك اي اسم بدك تطلقي بده يكون هذا دندنة، يعني هو موسيقى
أكيد
وهذا اسم بيلبق للأطفال الصغار.
صحيح.
ما فيك تسميهم اسم.
صاروا يعرفوا يعني. الأطفال إنه هذا الكورال اسمه دندنة ونحن.
وهن بيصرخوا بيقولوا دندنة ونقول.
أها حلو حلو.
يعني أنا بس عندي بس شغلة أخيرة أنا في أستاذ سامي كتير له شكر ومحبة ومعزة عندي كبيرة بقى بتشكره كتير لأنه دائما هو بيكون وراء الكواليس بس هو بيكون له شغل كتير كبير وأنا بوجه له كتير تحية كبيرة وجه تحية إليك مدام هند وبشكرك على كل شيء أستاذ حسن كل فريق العمل تبعكم بشكر مشلين بشكر مدام في حنان يلي عم تصورنا هلا
يلي حنان هي الجندي المجهول يلي بتشتغل وناس كتير يمكن ما يعني ما بتشوفها لكن كتير فعالة يعني
أكيد هي كتير عم تساعدنا إداريا مع كورال دندنة
بكفي ضحكتها الحلوة يلي دائما واحد بيشوفها بهالابتسامة يعطيك ألف عافية حنان
شكرا كتير لأنه نحن أنا صرت بحس برنامج جمال الشام جزء مني
هو
أول مرة كنت كتير متلبك أنه عم بعمل على الهواء هلا ثالث مرة أكيد ما متلبك
هو برنامج كل السوريين وأهلا وسهلا فيكم كل واحد عنده شيء لا بيخدم المجتمع العربي هون والجالية السورية أهلا وسهلا فيه مفتوح الباب مفتوح للكل ومثل ما لك شايف بيسعى الكل يعني
أكيد شكرا
وبتمنى لكم التوفيق بتمنى التوفيق لشام وبتمنى التوفيق أيضا لكورال دندنة
وفي كمان وكمان بوجه تحية كمان للغاليين على قلبي اللي هنا كورال التراث الشرقي
أكيد وهدول نحن عم ننتظر حفلتهم
تمام
يعني
إن شاء الله كمان منا بعيدة في شيء حلو كتير لأ.
يعني هذا عم ننتظره بي على حرم نجمة ولو انه الاطفال لهم فرحة هنن الفرحة يعني لما الواحد بيشوفهم حتى لو انه بيسمعهم قلبه من جوا بيفرح يعني.
تمام هنن كورال عمره 3 شهور يعني ما هو اللي حكون عنده ما لهم اختصاصيين غناء ولا بس رح يعملوا شغلات كتير حلوة وعفوية
وحتى لو غلطوا بتطلع منهم كتير حلوة ما في أحلى منهم أكيد.
أكيد
يعني الله يوفقكم يا رب كل التوفيق لكم وإن شاء الله يا رب هالكورال بيكون أكبر وبيأدي الرسالة اللي أنتوا عم تشتغلوا عليها رسالة كتير حلوة لما بتكون طالعة من مجهود ومن يعني من بشكل إخلاص وبحماس وبجد وبنشاط كل التوفيق لكم وموفقين انتوا الاثنين شام وسبيرو
شكرا
اهلا وسهلا فيكم
شكرا
ورح نحكي عنها بعد الحفلة أكيد بدنا نسمع أصداءك كمان يعني
بدي أقول تعم دندن للمحبة لشام
أكيد 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 أهلا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين كنتوا بفقرة خاصة عن كورال دندنة مع مشروع شام أيضا شكرا لكم والفقرة التالية حوار مفتوح هل أنتوا مع المدرسة البيتية الهوم سكولينج ولا أنتوا لا بتفضلوا الأطفال يروحوا على المدارس المعروفة الرسمية حوار حيكونوا معي في السيدة سميرة حكوم ونادى عواد
قدي ساعة؟
نعم ساعة 2 الصبح
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعار مش معقولة بتجنن لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فواياج كلاسي 150 كود فيرتيو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فواياج كلاسي ريحت راسي
بمناسبة الذكرى 86 لتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي يتشرف نادي النهضة الثقافي الاجتماعي في مونريال بدعوتكم لحضور حفله السنوي الأحد 25 تشرين الثاني نوفمبر الساعة 2:30 بعد الظهر في مطعم السلطان في لافال للحجز والاستعلام 438-878-2708 438-878-2708
لا تبقى اللحظات الحلوة ويطول عمرها لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو لجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438 7640044. اللحظة تبقى مع سيدي الجميل.
تتشرف أسرتا ليالي يمال الشام وما خلصت الحكاية بدعوتكم لحضور أمسية تجمع اللحن والكلمة لشاعر المرأة والوطن نزار قباني مع باقة من أجمل قصائده المكتوبة والمغنات، قراءة فيكتور دياب وأخراج سامي هلال. الدخول مجاني ورجاء تأكيد الحضور، ويمكن تأكيد الحضور على نفس الصفحة على الماسنجر مع محبتنا وشكرنا. موعد اللقاء يوم السبت الواقع 8 كانون الأول 2018 بتمام الساعة 7 مساء، سنتر دي الوزير دي سان لوران، الادريس 375 جريني سان لوران. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية يقيم البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بالتعاون مع أصدقاء جمعية العاديات في كندا أمسية أدبية تلقى فيها القصائد والنصوص الأدبية القصيرة باللغة العربية الفصحى يوم السبت المصادف 15 كانون الأول ديسمبر 2018 من الساعة 3 إلى 5 مساء. المكان جامعة موريال على عنوان 3200 جان بريان موريال. بإمكان استخدام المترو كود دي نيج أو مترو يونيفرسيتي دو موريال. للتسجيل والحجز ناهد كوسا 514-434-6592.
مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
عرفت
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادته
عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع برغل كليك الكيس 2 باوند $1.39، بندورة من المكسيك $1 الباوند، جبنة بلدي سابوتو $5.45 الباوند، زيتون سوري سلقيني $2.99 الباوند، ولبن أسترو 750 جرام $1.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران. الموقف مؤمن.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، ومن البرنامج السوري يمال الشام حوار مفتوح اليوم. الموضوع يمكن يكون حساس، بتمنى الكل يشارك فيه الأمهات والآباء، إذا في مدرسين بيكون يعني كسبنا رأي صائب أيضا. العنوان أو الحوار رح يكون عن الدراسة البيتية أو الهوم سكولينج، هل هي بتعتبروها طريقة مثلى للتربية والتعليم بعد ما أصبحت الهيئة الإدارية والتدريسية بعيدة عن التربية، بمعنى أنها ما بتهتم كتير بالأمور التربوية للتلاميذ؟ طبعا نحن ما عم نجمل، ولكن بعض وهون بحب أقول أنه نحن عم نحكي عن المرحلة الابتدائية. بتقول بعض الأمهات مع احترامنا لكل المثليين وتقبلنا لهم، بتقول أنا ما بحب أبدا أنه أسمع منه أولادي أنه من الطبيعي يكون لكم أبين أو أمين، بمعنى أنه هن بيعيشوا بمثليين الجنس. ما بحب انه اولادي يمارس عليهم اي حدا من التنمر، من اطفال اللي بيتنمروا عليهم. ما بحب ابدا انه ينطق اطفالي كلمة الاف وورد يلي صرنا عم نسمعها بكل كلمة من الاطفال. فهل هي هالام محقة انه تحط اولادها بمدرسة بيتية او انه لا، المدارس الرسمية دائما إلى امتيازات؟ عن هالموضوع بحب أنه رحب بزميلاتي سميرة حكوم، مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء الخير هند.
وأيضا زميلتنا ومن أسرة البرنامج اللي انضمت لنا بالأسرة يعني حديثا، ولكن أنت معنا من زمان نادى عواد.
يا أهلا.
سميرة ونادى، أنتوا اثنين عندكم يعني خبرة بالمدارس، سميرة بتدرس وأيضا نادى بتدرس، إذن الخبرة كتير رح نستفيد منها بهالموضوع، وبتمنى انه نعرف اراء مستمعينا حول هالموضوع بالاتصال على الرقم 500 514 745 6789. رح ابدا معك سميرة، هل يوجد بمونتريال او بكندا مدارس البيتية اللي هي الهوم سكولينج؟
هلا رغم انه الفكره ما كثير مطروحه، بس الاهل كل مالهم بالزياد اللي بيحبزوا انه يعلموا اولادهم بالبيت، وخصوصي بالاماكن البعيده عن المدن. في عنا الاف من الشباب بكيبيك تعلموا بالبيت. هلا القانون بكيبيك بنص انه كل طفل لازم يتعلم، بس ما بيحدد او ما بيجبر على المكان، مكان التعلم او المدرسه. يعني المدرسة بالنسبة له ما هي الوسيلة الوحيدة للتعلم. إذا بحق للولد أنه يتعلم بالبيت، على شرط أنه المفتشين اللي رح يعملوا تقييم للتعليم بالمنزل يكونوا موافقين وشايفين أنه الولد عم يتلقى نفس التعليم بالمدرسة. فلازم يعلموا مدرسة الحي أو المنطقة اللي هن عايشين فيها ومديرية التربية بهالشي، يعني بيسجلوا الولد وبتعتبروا المدرسة أنه غايب بس هو مسجل. وبيكونوا طبعا تابعين للمدرسة من بعيد يعني. هلا بعكس ما بيفكر البعض الأهل إنه لازم يكونوا هن معلمين يعني عندهم شهادات، إنه ما شرط، كمان ما في شرط، يعني الدولة ما بتحط شرط إنه الأهل يكونوا متعلمين أو معهم شهادات، أو حتى مثلا ما مجبورين يعملوا فحص الوزارة كل سنة إلا بآخر المرحلة الابتدائية أو آخر المرحلة.
مو كل سنة، بنهاية السنة يعني السنة الدراسية عندهم ما بتشبه السنة الدراسية،
بس
يعني
بفضلوا أنه المدرسة بتفضل أنه مثلا تعمل يكون في يعني فحص بالبيت وهن يشوفوا كيف عم يتطور الولد وتطور النتائج. إذا فيهم يستعملوا كمان منهاج الحكومة الأهل، أو يستعملوا منهاج خاص لإلهم يعني هن يحطوه، أو منهاج من أي محل تاني هن بيختاروا اللي بيشوفوه مناسب لأولادهم. حتى في أهل يعني ما بيعلموا الولد مثلا، ما بيحطوا له وقت خاص إنه مثلا مثل المدرسة من الصبح للمساء، أو مثلا اليوم ساعة رياضيات الصبح، ساعة رياضيات المساء، ساعة قراءة. بيعتبروا إنه فينا نعلمه لما بيسأل أسئلة نحن منجاوبه عليها ومنشرح له كل شيء، يعني هيك بيتعلم بشكل عام.
ولكن هي عفوا ما لها قاعدة يعني.
لا ما لها قاعدة، أنا عم أقول إنه هن حرين يختاروا الطريقة والمنهاج.
ف تفضلين.
حابة أسأل سميرة سؤال، إنه معقولة الطفل بده يقدم المنهاج فحص بالمنهاج المدرسي وبنفس الوقت الأهل بيحق لهم إنهم يختاروا المنهاج لطفلهم؟
إيه.
هي أول مرة بسمع معلومة جديدة.
إيه يعني فيهم يختاروا هن الطريقة اللي هن بدهم يعلموها في المنهاج اللي هن بدهم يعلموه فيه، بس إنه إذا مرة يعني هلا أنت مثلا فيك تعلمي الألف باء بالطريقة اللي أنت بدك إياها.
الأسلوب
وش يعني المنهاج. المنهاج يعني هن ما بيفرضوا عليك منهاج. المهم النتائج إنه هو لما بيجي ليعمل فحص يكون بيعرف شو عم يعمل. أوكي. بس إنه كيف وصل لحتى يعمل هالشي هن ما بيجبروك.
أكيد في مدرسين خاصين بعتقد إنه هن بيجوا على يعني بيقوموا بهالمهمة هاي وهن أدرى بالمنهاج الدراسي. أكيد. لا كتدريس المدرسين بيجوا بيدرسوا بالبيت.
ما فهمت علي. الأهل فيهم يدرسوا أولادهم بالبيت. لا شرط إنه يكون في أستاذ عم يجي على البيت. هلا إذا الأهل هن اختاروا إنه يجي إنه يجي أستاذ على البيت هذا شيء تاني. بس الأهل هن فيهم يعلموا أولادهم.
الحالة اللي أنا بعرفها إنه الأهل جابوا مدرسين لأطفالهم يدرسوهم بالبيت
إذا كانوا قادرين ماديا.
أي أكيد يعني حتى
إذا ما كانوا قادرين ماديا فيهم هن يعلموا أولادهم. المهم إنه الولد عم يتعلم ما عم يقعد بلا درس لأنه طبعًا. التعليم إجباري
طبعا طبعا. ما بعرف مستمعينا أنتوا هل مع هالطرح هذا، هل الطفل رح يستفيد لما بده يكون بجو معين الأهل هيقوا له يا نادى؟ شو رأيك أنت؟
هلا مثل ما تفضلت سميرة مؤخرا بسبب فشل بعض المؤسسات التدريسية وبسبب العنف اللي عم يتفشى في المدارس بعض الأهالي اختاروا أنه يكون تدريس في البيت. التدريس في البيت ممكن يكون له ما في شيء أبيض أو أسود، كل شيء في الحياة بيكون له جوانب سلبية وإيجابية. أنا بالنسبة لي بعتقد أنه هالموضوع اختيار خطأ بيكون بالنسبة للولد. بالتأكيد في عدة أسباب. السبب الأهم والأول هو عزلة الولد عن أقرانه، عن الأولاد اللي هن المفروض يكونوا من مستوى عمره ويكون احتكاك معهم. بيصير الولد منعزل اجتماعيا، بنعدم عنده روح المنافسة. دايما الطفل في المدرسة في عنده مثل ما بيقولوا ايدل، بيكون في عنده شخص مثال أعلى بيحاول أنه يتنافس معه أو يقلده. بتنعدم عندهم روح التحدي. الولد ما في شيء، هو دايما في البيت بيسموه الكومفورت زون، دايما قاعد مع أهله محاط بالحماية الكافية، بينما بالمستقبل وقت بده يطلع يحتك مع الناس ومع المجتمع بده يشوف مواجهات كتير كبيرة. لأني في المدرسة من خلال الخلاف، من خلال المشاكل اللي بتطلع بين الأطفال، في شيء اسمه يعني إيجاد الحلول. هالمشاكل اللي عم تنمى بالمدرسة وهالحلول اللي عم بيستنبطها الولد لحتى يحسن يتأقلم ويعيش بمحيط المدرسة، هذا كله عبارة عن تجارب وتنضاف لخبراته. والأهم من هذا وهيك إنه بناء الشخصية أو الثقافة أو العلم ما بيجي بس من الكتب، بيجي من الاحتكاك بالناس، بيجي من الاحتكاك بالمجتمع. فكر جديد من قبل الأولاد، من قبل المعلمة، من الساف المدرسة ككل، هذا كله إضافة لألو.
ولو أنه عفوا للمقاطعة، ولو أنه هل في هذا مهيئ بالمدارس البيتية أنه في أنشطة بيقوموا فيها الأولاد مع أطفال تانين، بس رح ناخد اتصال ونسمع رأي مستمعين. ألو
ستهم، كيفك؟
اهلا يا اهلا سيد درويش،
صحتك؟
الحمد لله.
انا مع المدام اللي عم تتكلم. طبعا الطفل لازم يكون بين اصدقاء، بين مجتمع، بين 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 ناس، بين نحبسه بالبيت ونعطيه تعليم بده يكون عقله ناشف، ما راح يقدر يستمر بالحياه في المستقبل، بده يكون معقد، ما راح يكون منفتح مثل ما يكون عنده أصدقاء يتخانق هو وياهم، يتصالح هو وياهم، يلعب هو وياهم.
سيد درويش، ممكن بس أقول لك بس شغلي، إنه هلأ المدارس ببلادنا، يمكن أنت عم تقارنها مع مدارس بلادنا أو بهداك الوقت، كانت اسمها التربية والتعليم. صحيح. يعني التربية قبل التعليم، صحيح؟ موافقني على الكلام. لكن هلأ بعض المدارس عم نسمع هالقصص كتير، في بنات بيدخنوا خارج المدرسة، المدرسة ما لها علاقة انه تجي تقول لهم، لانه هن خارج المدرسة. وين دور المدرسة هون؟
طب حتى لو كانت بالبيت وطلعت قالت لا أمان رايحة مشوار ودخلت برا نفس الشيء يعني ما اختلف الوضع؟
لا لما بده يكون تركيز على طفل معين على يعني على يعني عم بدرسهم بشكل مخصص
بدرسهم بس البنت لما بدها تدخن وقالت لها لأما أنا رايحة مشوار على اشتري غرض أو بدي أشوف رفيقتي كذا دخلت برا نفس الشيء إن كانت بالمدرسة ولا برات المدرسة
يعني أنت لا بترفض فكرة
طبعا طبعا لازم الولد يكون بين أصدقاء وبين المدرسة بين المعلم بين الناس يحتك فيهم يختلط فيهم لحتى يشعر بإنسانيته أما نحسه بالبيت حرمناه من كل شيء
أوكي.
ما يعني نظرية خاطئة بالمية مية بالنسبة لي أنا
شكرا لاتصالك
الله يخليك اهلا
وسهلا فيك عندك يعني مستعجله بدك تقولي
لا مو قلت مستعجله لانه بدي بس الا لنادى انه اكيد يعني اللي عم تحكين لا شك فيه بس انه بدنا نشوف ليش الاهل اللي اختاروا انه يعلموا اولادهم بالبيت شو الاعذار تبعهم
شو الدوافع ليش
اولا لانه بيسمح للاولاد اللي عندهم حاجات خاصه انه يتطوروا على حسب الريتم تبعهم والاطفال اللي عندهم كمان صعوبه بالتعلم او اللي بيتعلموا اسرع من رفقاتهم اوقات بيفقدوا الاهتمام كمان بالمدرسه
يا عزيزتي سميرة هو انت حقك عم تحكي هالحكي بس بنفس الوقت المدرسة هي مؤهلة اكاديميا ومؤهلة نفسيا واجتماعيا لانه تتعامل مع مختلف الحالات بينما الام مهما كانت ثقافتها واسعة بتضل محدودة.
طيب ناخد اتصال عنا اتصال خارجي. الو
الو مرحبا انا عم بحكي من دنفر من كولورادو وبحب المشاركة شوي.
اي تفضلي.
انا عم بحكي من خبره يعني عندي اخي بنته اكشلي بتدرس ولادها بالبيت انا بتصور انه بتعتمد على الام يعني هاي شغله ما بتصور لكل ام او اب او اي عائله ممكن يعني تكون ناجحه معهم فبتصور انه اذا ثقافه الام كتير عاليه وعندها الوعي الكامل يعني اولاد بنت اخي واحده منهم بدها تفوت على الجامعه وكلهم درسوا بالبيت فكانت ريلي مأهلتهم يعني ما لم خلاي أي أكتيفيتيز كانوا إلا يشتركوا فيها باليه بعدين عملت محيط مع كل الأمهات يلي أولادهم عم يدرسوا بالبيت معهم فكان عندهم رفقات عندهم يعني عندهم لاحظت أنه ثقافة وعندهم يعني ما انعزلوا مثل ما بعض المشاركين قالوا أنه فهي أنا بتصور بتعود يعني ما لناجحة مع كل عائلة بتصور إذا الأم قدران تقدم هل خدمة وبتشعر بحالة انه رح تحقق هالشغلة ممكن تحمي ولادها من شغلات كثيرة يعني هلأ صايرة دراجز ويعني اي شيء تاني فانا باعتقادي انه ممكن تنجح اذا الام عندها الوعي الكامل ريدي لانه بتأهلهم لهيك شيء
يعني بتأيدي حضرتك انه المدرسة البيتية
ايه بأيدها
بحال معين بشرط معين اذا كانوا الاهل على مستوى من الثقافة ومن الدراية بالامور
مضبوط وبتصور هلا صار عم تكتر وتكتر يعني ومثل ما قلت لك يعني شفت حالي ناجحة انا بحياتي فيعني هذا هي وهذا اللي حابة أقوله كنت
شكرا وأهلا وسهلا فيك ضيفة عزيزة من دينفر أهلا وسهلا فيك سميرة بدك تضيفي شيء
كمان بدي أضيف أنه في الأهل اللي طبعا بيحبوا يعلموا أولاد حبوا أنه يعلموا أولادهم بالبيت ما بدهم ياهم يخضعوا لأفكار أو مثلا لقيم تعطيها المدرسة هي ضد القيم تبعهم هي كمان مهمة أنه بيحبوا يربون على ذوقهم أو أنه مثلا هنا بيسكنوا بمكان بعيد وكل مرة بدهم ياخدوا أولادهم على المدرسة بيطولوا لحتى يعني بياخد وقت معهم لياخدوهم ويجيبون على المدرسة السبب الثاني في عنا أولاد موهوبين يعني عندهم مواهب بالموسيقى أو بيكونوا أبطال رياضة فما بيكون عندهم وقت لازم يضلوا يتدربوا للرياضة مثلا أو صحيح. لازم يضلوا يمارسوا الموسيقى
بيكونوا متفوقين
فبيكونوا
يعني.
متفوقين فما عندهم وقت يروحوا على المدرسة فمضطرين أنه يدرسوا بالبيت أوقات الولد كمان بيكون عاش تجربة الانتميداسيون تاكساج مثل ما قلنا الابتزاز أو ما بعرف شو اسمها بالعربي الانتميداسيون anyway. تجربة سيئة يعني عاشوها مع بالمدرسة أو مع معلمة معينة
التنمر
يعني.
والتنمر من قبل الأطفال
وكمان في عنا أهل هن حياتهم مثل البدو الرحل يعني كل مرة من محل لمحل من بلد يعني بيحبوا يتنقلوا فبينجبروا كمان أنه الولد ما يكون مدرسة
انه كمان واحدة. يترك اصحابه ومدرسينه بيأثر على نفسه.
بس انا مع المدام اللي حكيت هلا من شوي انه قريت انا كمان اكزامبل على الانترنت على جوجل انه كلهم يعني تقريبا النتائج الاولاد اللي عم تتعلم بالمدرسه واللي عم يعملوا فحوص باخر السنه مثلا او باخر الفصل عم بيكونوا ناجحين، يعني عندهم علامات منيحة وعلى مستوى الاجتماع، يعني عم بيكونوا اجتماعيين لأنه طبعا مثل ما بيكون لأنه هن بيعلمون مثلا ماكسيموم ساعتين ثلاثة. إذا المدرسة عن جنرال إذا بدك تشوفي قديش بيركزوا بيدرسوا بيكتبوا ساعتين ثلاثة، مع أنه هن بيداوموا مثلا 6-7 ساعات لأنه بتروح فرصة أو غدا أو رايحين جايين طالعين ليلبسوا يطلعوا. فالتعليم محصور بساعتين ثلاثة والباقي الوقت عم يسمح للأهل إنه أو الأولاد يخليهم يمارسوا هوايات تانية مثل
الاختلاط
أو الرياضة. فهون عم يختلطوا لما تروحي عم تسجليهم بكذا أكتيفيتي، حتى عندهم هنا دير جروب ما يعني عندهم
جروب معين
اللي بيجتمعوا مع بعضهم الأهل اللي بيعلموا أولادهم بالبيت، يعني عم بيدبروا حالهم. يعني طبعا كل شيء له سيئات وله
أكيد. شو اللي بتضيفي نادا بالنسبة للسيئات؟ يعني
بالنسبة للسيئات هو كمان عبء مادي زيادة على الأهل. بالنسبة للأم اللي بدها تقعد مع ابنها في البيت أكيد هالمعناتها معاش مقتطع من دخل الأسرة. بالإضافة لهيك بالتأكيد في ما في أم ملمة بكل شيء، مثلا فيزياء كيمياء رياضيات فرنسي إنجليزي،
مدرسين خاصين
بده يكون في مدرسين خاصين كمان بدها تدفع لهم، غير أنه هي انقطعت عن العمل بدها تدفع للمدرسين الثانيين. وما ننسى انه كمان هذا عبء نفسي وفكري زيادة على المرأة. الست لما بدها تتفرغ لبيتها وولادها وللتدريس هذا معناتها ارهاق لها، وهالارهاق بالتأكيد بده يكون مردوده السلبي على الطفل. مثل ما قالت الست هو اكيد مو شيء مستحيل، ممكن يكون في حالات ناجحة، بس بشكل عام الموضوع مثل تحدي صعب كبير واللي ما هو قده كتير صعب انه يتنفذ.
بس بدي اقول لك هذا يعني انا لا مع ولا ضد، انا بس عم بطرح الموضوع والفكره. يعني قديش عم نشوفه حاليا وانتم يعني نادا انت وسميره قديش يعني سمعانين بهالشيء هذا بالمدارس الابتدائيه، عم يكون في مثل عصابات بين الاطفال مدارس ابتدائيه. انا عم بحكي من اصدقاء اولادهم موجودين بالمدرسه، بتكون رئيس او رئيسه عصابه بتضرب الاولاد وبتهددهم، ولمرحله يعني وحده صديقه بتقلي انه اجى البوليس ليحقق بالمدرسه مين هن الاطفال يلي يعني مين هن زعيمه العصابه او زعيم العصابه يلي عم بيعتدي على الاطفال، ولا حدا قدر استرجع يحكي انه هن من كتر ما كانوا مهددين. طب هون نحن قد ايه عم نحمي اولادنا من هالخوف ومن عم يعيشوا برعب وعم بيعيشوا تحت ستريس وتحت ضغط؟ يعني اكيد حالات مرقت معكم انتم
بعتقد انه هون بيوقع الاهل يعني بيصير عليهم عبل اختيار جيد للمدرسه. المدرسه كمان
يعني عفوا للمقاطعه، ما هو الاهل مجبرين بمنطقه معينه
في ناس انا بعرف في ناس اختاروا انه يدفعوا اكثر لاجار بيوتهم، مثلا القادمين الجدد اختاروا انه يدفعوا اكثر ويختاروا بيت بشكل انه يضمنوا هالمدرسه اللي عم يروح عليها ابنه فيها الكوميونتي الموجوده فيها يعني نسبيا موثوقه اكثر من غيرها.
شو بدك تقولي سميره؟ بدك تعلقي كنتي؟
كنت بقول انه على الانتيميداسيون يعني خصوصي اذا بنعرف انه ابننا يعني هلا في له حل، بس انه اللي عنده حل انه يعلم اولاده بالبيت طبعا شيء منيح. لأنه إذا كان ابننا هو خجول ومهذب يعني نحن نكون عم نعلمه طريقة معينة بالبيت أنه يحترم
طريقة مثالية
مثالية رح يكون رح يروح على المدرسة مجتمع. على المجتمع بالمدرسة إذا كان مثل ما عم تقولي في بيكونوا في منهم مانيبيولاتار يعني هن بيكونوا بيسيطروا يعني هن بيحبوا السيطرة
يعني بينمحي الولد بتنمحي شخصيته.
وقديش قديش عم نسمع على مشاكل نفسية عم بتصير بالمدارس؟
هلا هي عم تتحارب يعني هلا مثل ما حكينا مرة عليها انه مديرية التربية اي كوميسيون سكولير هون بكبك كتير عم بيحاربوا الانتيميداسيون بشكل فظيع من زمان من سنين وسنين، عم بيخلوا الولد انه يحكي بشتى الطرق بس بيضل فيه بتضل موجودة وبتضل عم تهدد الأطفال. يعني خصوصي هذا هلا المجتمع تبعنا مجتمع كتير منفتح وعم يتعلموا الأولاد شغلات كتير عن طريق الانترنت وعن طريق السلسلات.
هاي نقطة اللي أوصل لها أنه الإنسان أو الطفل أو الطالب لما عم تحجزيه في البيت مو ممكن أنك تحجزيه عن العالم، يعني اللي عم تحاولي تحميه منه من المدرسة عم بيكون عم بيطلع عليه سواء كان بالشارع عن طريق الموبايل العلاقات الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي، هذا كله يعني
بيساعده
حتى وهو قاعد ومخبى بغرفته يوصل لكل هالمعلومات.
مزبوط. بس في 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 شغله يعني كمان هلا مثلا احنا دائما نقول انه الرفقه الرفقه بدك تنتبهي لها، الرفقه
كثير مهمه،
الرفقه بتنزع الرفقه بتصحح يعني انه
حتى
إنه
لو
المدرسه ما عندنا كنترول لنعرف مين عم بيعاشر الولد لانه عم بيعاشره كل نهار وكل السنه يعني 10 اشهر وكل نهار
وتاثير الصديق اكثر من تاثير الاهل مرات بيكون يعني الولد بيسمع لاصحابه اكثر مرات ما يسمع لاهله.
بالتاكيد لما مثلا بعرف من حالي لما بقول لهم لاولادي اعملوا هيك تعملوا هيك بيعتبروا انه هي بتجي مثل من سلطة عليا، بيصير عندهم نوع من انواع الرفض خاصة لما كانوا مراهقين، بينما لما بيسمعوها من رفيق من خالي من عمي او بالاحرى لما بيشوفوها متمثلة بسلوكنا بيستوعبوها بشكل غير مباشر اكثر من انها تجي لهم كتوجيه.
هلا شك انه مضبوط اللي عم تحكي يعني مثلا في نقاط قلت لك انه في المدرسة بالاخير يعني نعرف انه هي ضرورية مهما كانت مساوئها لانه بتعلمه التنظيم بتعلمه انه يحترم العادات يحترم القوانين.
جاني تعليق بيقولوا بالاضافة الى اللي ذكرتوه طبعا المتصل هو مع التدريس بالبيت، بيقول الطفل بيدرس حسب امكانياته بالتقدم الى صفوف اعلى، يعني إذا كان ذكي الولد كتير ممكن يمشي بصفوف أعلى أو أنه يصير حسب إمكانياته. بولينج هو عامل آخر، الهوم سكولينج الأطفال بيقدروا يلعبوا مع أطفال تانين هن ليسوا موجودين داخل القفص مثل ما عم نطور الموضوع. يعني قديش هالعامل هذا انه نحط اولادنا داخل مدرسة اذا في امكانية. طبعا انا بتذكر كان عندي صديقة لما كنت بالخليج، هي الحقيقة روسية متزوجة عربي، ولكن كانت اصعب من اي تدريس حتى بالصيف بالشتاء الاولاد لهم برنامج معين بدهم يمشوا فيه، دراسة البيانو الباليه الموسيقى رياضيات، يعني كان حتى هي الأم مستواها التعليمي أعلى من المدرسات، فأولادها نجحوا وكانوا أخذوا مناصب، يعني هلا أكيد هنن بالجامعات تخرجوا أخذوا مناصب منيحة.
يعني تصوري إنه في عنا بفرنسا 30,000 ولد ما تعلموا بالمدرسة وواحد من أهلهم اللي علمهم، يعني مو أساتذة،
يعني
30,000 يعني نسبة من
الرجال. أكيد أكيد. ياريت نسمع رأي أمهات يتصلوا فينا على رقم 514-745-6789.
حتى كمان بيقولوا لك أنه في أوقات عنده قدرات الولد ما فينا نكتشفها بالمدرسة بس فينا نكتشفها بالبيت، لأنه بالمدرسة مثلا بيحددوا لما بيفحصوا بيقيموا قدرات الولد مثلا بزمن معين بحالة معينة، في أولاد مثلا هي عندها رسم خاص بتبين بوقت أطول بس بتبين بالبيت لأنه على مهله أخذ راحته، وطبعا لما بيتعلم بيكون في حب أمه بتطول بال عليه مثلا، مع الحب الولد بيتعلم وعلى مهله على الريتم طبعا.
نادب من خلال خبرتك بالمدارس قديش بتشوفي الأطفال في منهم بينزوا ما بدهم يلعبوا مع أطفال تانين لأنه في حدا أقوى منهم بيسيطر عليهم؟
يعني
وهذا الشيء هذا هل هو عامل
بصراحة تعاملت مع مدرستين مختلفتين بسبب الباك جراوند تبعت الأهالي. واحدة من بيناتهم كانوا كلهم يعني مثل ما بسموهم broken families، الأهالي كتير عندهم مشاكل، في ولاد كتير يعني لهلأ من سنين لهلأ بتذكر ولاد بيقول لي إيه متسافر ما تحكي معي بالتليفون، ما عندي مشكلة إنه بعمل صندويشي الصبح لحالي وأنا ماني بحاجة لألا، هو صف تاني يعني. في ولاد في مدى حسب المدرسة، بنرجع بالأخير بنقول حسب المدرسة، حسب الخلفية الثقافية للأهل، حسب المستوى المادي. بصراحة للأسف كل ما بيكون المستوى مادي أكثر أكوس أعلى، كل ما بيكون تهيئة الولد لأنه يعمل نشاطات أكثر، لأنه يتوسع أفق وأكثر، لأنه يعمل أشياء تساعد على تنمية شخصيته. يعني اللي بدي أقوله أنه هلأ حاليا المدرسة اللي عم بروح عليها الحكي اللي عم تحكوا عنه تقريبا نادر، أنه من ناحية التنمر، من ناحية العصابات، من ناحية هالمواضيع ما بشوف هالشي.
من خبرتك سميرة شو بتلاقي، كيف تلاقي الجو؟ أنت تعاملتي مع صفوف مختلفة.
هلأ مثل ما قلت لك أنا أنه حسب ما عم نشوف بالمدارس انه ايه في انتميداتيون، في شغلات بتعلمها الولد بيكون متعلمها بالبيت، بتعلم شيء مثلا بيجي على المدرسة بيشوف رفيقه كيف عم يعمل بيحاول يقلده. ثلاث ارباع الولاد هن انفيونسابل يعني مثلا بتأثروا بالآخر، فعندك اذا واحد بيعمل شغلات مو مضبوطة بيصيروا بيضحكوا له بينبسطوا له مع انه هو غلط، فهذا الولد بيحط هالصورة براسه بصير هو يقلدها ويعمل مثلها. وبالبيت بصير انت بتتعذبي، بتلاقي انه ابنك عم يتغير مثلا، عم ياخد شغل بس ما عم تعرفي كيف وشو الطريقة.
بس انا هالنقطة بالذات بعتبرها انه هي نوع من تكوين شخصية الطفل، انك تعرفي انه الدنيا فيها خير وشر، فيها الصح والغلط، وهالشي بياخده من خلال دايما المعلمة هي اللي عم بتوجهه، في المعلمة، في الموجهة، في المديرة، في هدول كلهم بيشتغلوا، في الموجهة الاجتماعية، كل صف بدخله في شخص بيسموه السي سي دبليو اللي هو بيراقب تصرف الولاد بيوجههم، هذا غير المعلمة، غير العلم اللي عم بياخدوه. وبنفس الوقت في برا مصلحة اجتماعية عم بتراقب وبتاخد تقارير عن الطلاب كلهم، والمديرة هي دايما عندها معلومات على الشيء عم بيصير. يعني مجرد انه عم بيصير خطأ بالصف، عم بيصير تعليم من قبل الرفقة انه خلينا نعمل هيك، خلينا نسوي هيك، عم بيصير في غسيل دماغ بعض الشيء، بس بنفس الوقت عم بيصير توجيه، وهالشيء عم بيهيئ الولد انه يعرف انه في صح وفي غلط وكيف لازم نتصرف وكيف ما لازم نتصرف. اول كلمة بيقولوا له انه في ريكوينسس، يعني في نتائج لكل تصرف تتصرفه، إما سلبية أو إيجابية.
أديش دور المدرسة بالتربية سميرة؟ أديش دورها بالتربية؟
بس أنا بدي رد على نادا إنه دائما في واحدة عم تراقب تصرفات الولد، لا الأولاد، لأنه إلا إذا كان في أولاد عندهم سلوك معين بدهم لازم يترقب، بعدين ما بتفوت كل الساعة، بتفوت شوي وبتطلع. هاي شغلة. الشغلة الثانية يعني أنا شفتها إنه إذا ولد عنده المشكلة هون إنه بدهم يعملوا انتجراسيون، يعني بدهم في ولاد عندهم فعلا سلوك غير محمول وبدهم يخلوه بالصف لحتى يكون يندمج بالصف العادي، هذا بيأثر على الولاد الآخرين. يعني مثلا لأنه بيمنعك، لأنه المعلمة اللي عم بتعلم بدها تضطر إنه دايما تعمل تدخل لحتى تحد من هالتصرف الغلط لهالولد. يعني بدل ما تكون عم تشرح الدرس والولاد اللي بيكونوا هن جايين للمدرسة ليتعلموا ليتلقوا العلم مثل منيح يعني، فهي لما عم تقضي ثلاث ارباع الوقت لحتى تخلي هالولد مثلا انه يتنظم، يعني حتى انا شفتها انه صاروا يعملوا مثله، يعني عم تقولي انه كونسيكونس اوقات بيعملوا مساعد لهالولد انه بيعطوه ميزات وبيروح بيختار الولد اللي بده اياه ليروح يلعب معه برا، انه اذا سمعت الكلمة مثلا عملت هيك اوكي انت رح نكافئك الى اخره، فصاروا يعملوا مثله نفس الشيء لحتى تاخدهم المساعدة وتروح وتعطيهم مكافأة مثلا، هذا غلط. يعني هذا يعني في شغلات عم بتصير غلط وفي شغلات هلا لانه نحن ما في مو هذا الموضوع تبعنا.
هلا ذكرتني بشغله بايدك فيها. ابني لما كان صف اول كنت انا من نوع بدي احط له الكولاسيون مثل ما بسموها من كل الانواع، مثلا ساندويش مع تحلاية مع عصير مع فواكه. شاف انه بيصفوا في طلاب بيجوا بيقولوا له ما معنا اكل، بتقوم المدرسه بتجيب لهم اكل من برا، هو اشتهى ياكل من برا، صار يقول له ما معي اكل. يعني فعلا في وجهه نظر، بس بنفس الوقت اللي عم تحكي عنهم هن الناس الاطفال بظن اللي عندهم، ما بدي اقول انه مو ما بصير نقول اعاقه، ما عندهم
حاجات خاصة.
ما عندهم حاجات خاصة، يعني عم نحكي عن الأطفال العاديين النورمال اللي هن فعلا عم بيلتقى بكل صف حدا يراقب سلوكهم ليوجههم أخلاقيا اجتماعيا.
حتى في مداخلة بتقول أيضا أنه في بعض التينيجرز يلي بيتعلموا من بعضهم أنهم يعني انتحروا بسبب التنمر من أطفال تانيين، يعني قديش هذا عم بيأثر على نفسية الطفل، وقديه عم بي يعني انه قديه الاهل لما عم بيفكروا انه اوكي نحن بدنا ندرس ابننا بدنا نحطه بجو متميز تماما. هلا يمكن بعدين لما بيطلع للحياة، يعني نحن تربينا بمجتمع ما هو كتير منفتح، ولكن ما يعني ضلت شخصيتنا لانه الاساتذه كانوا لهم دور بتربيتنا، المحيط الجيران لهم دور كمان بتربيتنا غير طبعا الاهل، فكان المحيط كله هيك، لكن هلا المحيط اختلف. يعني
اكيد المحيط اختلف عن التنوع، لانه كمان بالاولاد تنوع بالثقافات لا تنسي. بعدين مو بس هيك، يعني هلا الولد الصغير اخطر سنين بعمره
هي
لست سنين سبع سنين بيكون ضعيف، بيكون عرفتي يعني هذا كتير خطير. هلا
أي شيء
يمكن يكون حكا. مثلا التعليم بالبيت كتير منيح بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية انه فيه يرجع المدرسة، انه بس بيكون تجاوز المرحلة الضعف اللي بيأثر فيه فعلا.
انا ضدك في هالنقطه، لاني بعتبر التحدي الاكبر عم بيجي من المرحله الثانويه، بينما المرحله الابتدائيه الولد مثل ما قلتوا هو مثل السنج بمتص كل شيء. المعلمه لما عم بتوجهه لشيء معين هو عم بيضل بمخه، بس المشكله بقى اللي بتواجه الاطفال هون بصراحه ما هي قصه انه أقرانه، المشكلة اللي بتواجهه هو المناهج التدريسية اللي تغيرت، اللي هي بتختلف بشكل جذري مع مفاهيمنا مع ثقافاتنا الشرقية.
يعني بعد طبعا بعض الأهل عم يرفضوا، يعني أنت أكيد عم تلمحي على التعليم الجنسي من الصف الأول الابتدائي،
صحيح،
ولكن يعني البعض بيقول أنه كتير مدروسة هالخطوة اللي عم يقوموا فيها، مدروسة بشكل متقن تماما. يعني أنا طبعا قريت عن هالشيء، هاد بيقولوا أنه كتير مدروسة وكتير مهمة أنه يتعلم الطفل، طبعا ما عم بتكون بشكل إباحي لأنه هدول مدرسين وهدول ناس اختصاصيين عم بيقوموا بهالمهمة هاي، فكتير بيقولوا انه حتى ضرورية بالنسبة للطفل لانه عم بياخدها بشكل علمي وليس بشكل مثل ما بيتصوروا الاهل
ومثل ما عم بيشوفها بافلام او بشي ممنوع، يعني انه احنا ما عم نكون دايما مع ابنه، بس هي مانا منهاج. يعني مانا منهاج، هي مجرد انه مرة او مرتين بالسنة لا اكثر،
ولكن داخلي يعني ضروري تدرس، هي
ضمن تدريس مش تدريس، تدريس شيء وانه يعملوا لك مثلا ان بيريود او دو بيريود او ثرو بيريود بالسنة، يعني هذا شيء ثاني، يعني بيعملوا مثل
لكن موجودة
يعني بس طبعا. المنهاج ما دخله المنهاج، إذا هو عم بيدخل لك بكل درس بكل أفكار معينة بتتصل بهالفكرة هاي، لا ما في منها هاي عرفتي، بس
لكنها مادة، يعني هي
مادة ولكن مرة مرتين ثلاثة بالسنة كلها
بالسنة كلها
بس نحن منهول، يعني نحن
عم يخافوا منها الأهالي
إنه ليش؟ بس مثل ما قلتي هي مدروسة وهي تعرض بشكل علمي ودارسين مثلا علماء نفس وإلى آخره، بس إنه الاعتراض مو إنه تدرس، الاعتراض إنه العمر الصغير يعني صف أول وثاني إنه يعني بكير، إنه ليش لا، إنه ممكن تتعلم بالصفوف مثلا رابع خامس وإلى آخره، بس الصفوف الابتدائية كثير صغار.
بالنهاية رح ناخد ملخص لشو رأيك، كلمة أخيرة إليك نادا.
يعني أنا بقول إنه الولاد هن الاستثمار الأكبر في حياة أي عائلة. الاستثمار بيكون بتقديم الثقافة الأمثل والعلم الأفضل لأنهم يتأهل ولادهم لأنه يكبروا وفي المستقبل يكونوا أشخاص متوازنين نفسيا وجسديا وعقليا، وبنفس الوقت أنه يحصلوا على شهادة تأهلهم أنه يحصلوا على عمل يريحهم ماديا. لهيك مثل ما بيقولوا التشالنج كتير كبير بهالبلد، بدهم يعرفوا يختاروا المدرسة الصح، بدهم يعرفوا يختاروا الأسلوب اللي يتعاملوا فيه مع أولادهم، بدهم يعلمون أنه وين الصح وين الخطأ لو سمعتوا من برا. طبعا هالشي ما معناها أنه يخلق عندهم مثل نوع من الفوضى أو التشتيت بدماغهم، لا، يقولولهم الحياة فيها الصح فيها الخطأ ونحن نحسن نحدد نختار الطريق اللي نمشي فيه. وبرجع بقول الأهل هن المثال الأكبر، الولد دايما رح يلحق أهله بحسب التصرفات اللي بيشوفها حواليه.
وسميرة شو رأيك، كلمة أخيرة؟
كلمة أخيرة أنا بقول أنه التعليم بالبيت طبعا له حسناته مثل ما قلنا، بس منه سهل أبدا أبدا أبدا، يعني بده يكونوا فعلا مهيئين الأهل إذا كان إن كان ماديا أو معنويا. بفتكر في عنا اتصال مكتب
يعني
بعدين نطور على المكتب.
ألو ألو
ألو أيوة
أهلا أهلا تفضل. أتمنى عن طريق الإنترنت حضرتك أكيد.
أنا بتصل يعني عن طريق الإنترنت، ما بعرف إذا بتسمعوني.
عم نسمعك عم نسمعك، بس ياريت يعني توطي صوت الراديو أو المصدر يلي عم تسمع منه لنقدر نسمعك وما يكون في مسافة بين كلامك وكلامنا. تفضل.
اوكي، لا انا كثير ممنون على البرنامج وبرنامج ممتاز، وانا بتابع البرنامج بشكل يعني تقريبا مستمر، وبشكر المشاركين والمقدمين والبرامج ده دائما فيها يعني مواضيع كثير هامه. موضوع الهوم سكولينج، يعني a lot of people they do home schooling بأمريكا وكندا حاليا وخاصة بأمريكا. شخصيا عندي تجربة خاصة في بعرف أصدقاء كتير بيمارسوا التعليم في البيت أو الهوم سكولينج، وعبيطر يكون عندهم نتائج ممتازة. بعرف عندي أطفال تخرجوا أو أولاد تخرجوا ودخلوا الجامعات، وطبعا بالجامعات كانوا من متفوقين و بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية اشتغلوا بأعمال مختلفة بما فيها من اي تي جوبز وبرمجة وأعمال فنية عالية أو بالمجال الطبي أو بمجال التجارة أو المجالات المختلفة الأخرى.
بالنسبة لحياتهم الاجتماعية اللي كانوا عم يحكوا عليها المتصلين، هل هن صحيحة وضعوا بمثل قفص بعاد عن الاختلاط بالمجتمع أو وهن كانوا غير مثلا اجتماعيين أو أنه انفصلوا شوي عن المجتمع وانحطوا بمجتمع مثالي فقط؟
لا لا طبعا هذا الشيء غير وارد. وتعليق الأخ اللي دخل بمداخلة سابقة ما كان يعني دقيق. الهوم سكولينج يعني الناس اللي بيحبوا يمارسوا الأشياء دائما بيكون أطفالهم على اتصال مع المجتمع، بيجتمعوا مع أطفال آخرين، بيلعبوا بيطلعوا بيكونوا بيشاركوا بألعاب مختلفة، بيروحوا على الجيم، بيروحوا على البلاي جراوندز، بيروحوا على النشاطات الاجتماعية الثانية، بيروحوا بياخدون على الميوزيمز على الزو على يعني نشاطات مختلفة على الميوزيمز. ف فيعني النشاطات لا تختلف اطلاقا عن النشاطات الاخرى اللي بالعكس بتفوق ما يتواجد به النشاطات للمدارس الحكومية او حتى الخاصة. وفي نقطة هامة بالحقيقة هي يعني انا شخصيا كمان مارست التدريس وعشت الجو المدرسي وهذا شيء يختلف جدا عما عشنا عن في ايامنا من زمان. يعني معظمنا اللي جينا نحن من بلاد الشام يعني نعتبر المدرسة هي القدوة والأستاذ هو نطلع عليه مو بس كأب وهو كرمز وحتى يعتبر كأنه he's God. بينما هون في أمريكا الشمالية كندا ولا أمريكا الأستاذ ما عنده سيطرة على الصف إطلاقا. يعني كما ذكرت أنا مارست التعليم وكنت في مدارس دي الطلاب يعني غير مهتمين إطلاقا بالأستاذ ولا وبيعرفوا أن الأستاذ ما عنده سيطرة على الصف إطلاقا. وهذا الشيء بيخلق شيء من الفوضى وشيء من عدم الانتباه وعدم التقدم وعدم التعليم. يعني هي نقطة كانت هامة. طبعا ممكن المدارس بهذا المستوى في مدارس طلابها كمان جيدين ولكن بشكل عام الجو يختلف. يعني بمعنى آخر نحن هون في أمريكا وفي كندا الأستاذ ما عنده سيطرة إطلاقا على الصف يعني ولا بيحسن بوجه أي توبيخ لأي طالب. وبالعكس يعني الطلاب حتى منشوطه بالاخبار كثير بيتعدوا على الاساتذه يعني او حتى في مجالات اخرى عم نشوفها بالعلاقات العاطفيه بين او العلاقات حتى الجنسيه بين الاساتذه بمختلف الجنسين سواء كانوا رجال او نساء مع الاطفال مع يعني الأطفال اللي عم يروحوا على المدارس سواء كانوا في الثانوية أو حتى الإعدادي. فهي يعني أشياء طبعا ما هي ولكن عم نشوفها تكثر بشكل كبير. فلذلك كثير من الأهالي عم يتخذوا هالأسلوب التعليمي اللي بيشوفوا إنه نحن بنريد نحافظ على جو معين وطبعا بيكون جو دراسي جيد يعني بتقدموا فيه بشكل ممتاز بالإضافة على أنه الطفل بيحسن بيتقدم بأي مجال بيحسن بيدرس فيه. في بعض من الطلاب بيخلصوا المجالات الصفوف بسنوات قليلة يعني بيتخرجوا للجامعة. فيعني في الأمور الكثيرة اللي بيحسن الواحد بيستفيد منها من الهوم سكولينج. وطبعا أنا ماني ضد.
أيوة الوقت شوي عم بيداهمنا. أنا بدي أتشكرك كثير شكرا جزيلا لمداخلتك القيمة وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز للبرنامج. أهلا وسهلا فيك. شكرا. كلمة أخيرة باي الله معك.
مثل ما قلنا كنت عم أقول معنا دقيقتين إنه طبعا مثل ما قلنا إنه التعليم بالبيت له حسناته واللي بيقدر طبعا لازم يكون عنده مثل ما قلنا الصبر والحالة المادية والكفاءات المناسبة. بس المدرسة بضل إلى وجودها وبضل إلى أهميتها لأنه طبعا مو كل العالم رح تقدر تقعد تعلم أولادها بالبيت. فلذلك لازم أنه نبعث أولادنا على المدرسة. هلأ المدرسة المناسبة المدرسة تكون منيحة إذا فينا. مع الأسف أنه ما فينا نسكن كلنا بنفس المحل وما فينا نروح كلنا على نفس المدرسة. فلذلك هو العلاقة الأهل مع الأولاد هي أهم شيء.
وهي النقطة اللي كنت
أنه نتفهم أولادنا ونضل أصدقائهم ونحاول أنه نخليهم هن يضل عندهم القيم تبعنا.
شكرا سميرة وشكرا نادا وشكرا لكل المستمعين ولكل المتصلين. الموضوع الحقيقة يعني بياخد أكثر من وقت يلي نحن أخذناه لكن نكتفي بهالقدر. وبترككم مع الفقرة ما قبل الأخيرة مع زميلتي نادا بي طبعا رح تحكي لنا عن عيد المولد النبوي الشريف.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وتدركه القلوب لا نائي كتبت به فطار بلا جناح وشط
أعزائي المستمعين مساء الخير. امبارحة مرت علينا مناسبة عزيزة كتير، هي عيد المولد النبوي الشريف. نحن كلياتنا منعرف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما أنه اليوم رح تكون طلة سريعة كتير رح أحكي بشكل كتير مختصر عن هن المناسبة. رح أحكي لكم شيء مختلف هالمرة. امبارحة كنا في زيارة ستاتية وكان في بيناتنا واحدة دايما بتعتقد انه اي زيارة او اي اجتماع اذا ما كان فيه كلمة طيبة هالاجتماع بكون ناقص. لهيك سألتنا السؤال، اذا صار والتقيتي بالرسول عليه الصلاة والسلام شو هي الكلمة اللي بتحبي توجهيها له او السؤال او التعبير اللي بتحبي تتواصلي فيه معه؟ واحدة من الستات قالت له انه انا بتشكرك لانك انت علمتنا معنى الحب. الثانية قالت انه انا بدي اعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له نحن ضيعنا الامانة. واحدة ثالثة قالت انه انا بدي اتشكر الرسول لاني هو اول انسان اعطانا حريتنا، نحن كنساء هو علمنا انه نكون واثقات من انفسنا وهو اللي وصى فينا لما قال استوصوا بالنساء خيرا، ولما أعطى المرأة كرامتها واعتبرها هي الأم والزوجة والابنة المدللة. أنا لما وصل دوري قلت لهم أنا بعتقد أنه نحن لازم نقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يا ريت نتعلم منك الرحمة، في حالة تعلمنا الرحمة معناتها انخفت الكراهية من على وجه الأرض وانمحت الحروب والناس صارت تتواصل مع بعضها بدون الصور البشعة اللي عم نشوفها كل يوم بالتلفزيون اللي عم نسمعها بالأخبار. ما بننسى الرحمة اللي تحلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بعد ما تعذب وبعد ما شردوه من بيته وبعد ما تهجر. أول كلمة سألوا إياها ماذا أنت فاعل بنا؟ قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وما بنسى لما ربنا عز وجل بعث له ملك قال له في يوم العقبة بعد ما عانى كثير من المشركين والكفار، قال له الملك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فكان رد الرسول عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. على هالأساس نحن بننظر الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه المعلم الأول، رسول الرحمة ورسول المحبة. بما أنه هو المعلم الأول وصف الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم بتمثل عنده بالتقوى وحسن الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام تم بعثه ما مشان يخوفنا وما مشان يعلمنا ديننا وإنما ليعلمنا أسلوب حياة نكسب فيه سعادتي الدنيا والآخرة. من أول الوصايا اللي علمنا إياها هي كبت الغضب. شقد في بيوت انخربت وشقد في جرائم تم اقترافها بسبب ساعة غضب، وفي كتير من القرارات اللي منتخذهم ونحن منندم عليهم لأن اتخذناهم بساعة الغضب.
في حديث شريف بحب أسمعكم إياه اليوم. الحديث بيقول: لا تهاجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بعض على بيع بعضكم وكونوا عباد الله إخوانا. لا تهاجروا معناها أن نكون دايما إيد واحدة وما نهجر بعضنا البعض. ولا تدابروا معناها أننا لا نهجر بعضنا وندير ظهرنا للبعض، خاصة لما الإنسان بحتاج أخي الإنسان. ولا تحسسوا معناها أننا لا نتبع أخبار الناس. كتير مشكلة كبيرة بهالزمان أنه نحن عنا الفضول دايما لنعرف هاي إيش عملت وفلان استوى وقديش معاش هالإنسان وقديش كسب الآخر. هالأمور الصغيرة الدقيقة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إياها بتخلينا نعيش بسلام وأمان مع بعضنا البعض. الواقع أنه الحديث بيطول كتير وممكن أن نحكي ساعات وساعات عنه، بس للأسف ضيق الوقت ما رح يسمح لنا. كل نتمنى أنه نحن دايما نتحلى بالصفات السامية والأخلاق الكريمة اللي تحلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين.
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أجهل مأكولات كباب بنجان والسجق والتوشكا، سلطة الحلبي وسر النكهة فيها، منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويتش والكوكتيل. وعرواق تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو، ولا البيع بالكيلو. كافيه الحلبي على العنوان 80 شارل دي لاتور على 514-382-77-99.
كنوز من الشرق اليوم مع عملاق الطرب صباح فخري بمهرجانات بيت الدين بلبنان بتسعينات القرن الماضي. في العصر الأموي عاش مسكين الدرامي أحد الشعراء الزرافاء في الحجاز، وكان يتغزل بالنساء الجميلات، إلا أنه عندما تقدم به العمر ترك نظم الشعر وتنسك. وذات يوم التقى بأحد أصدقائه من أهل الكوفة يعمل بالتجارة، وكان من ضمن تجارته الخمر العراقية، وقد باع هذا التاجر جميع الألوان من تلك الخمر ما عدا اللون الأسود، وشكى لصديقه الشاعر همه بعدم بيعه للون الأسود، فأجابه مسكين الدرمي: لا تهتم أبدا، سأساعدك لكي تبيعها بالكامل. وكتب له الأبيات التالية: قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك المتعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه لما وقفت له بباب المسجد، فسلبت منه دينه ويقينه وتركته في حيرة لا يهتدي. ردي عليه صلاته وصيامه، لتقتليه بحق عيسى وأحمد. فشاع الخبر أن الشاعر الدرمي رجع عن تنسكه وزهده وعشق صاحب الخمار الأسود. عندها لم تبقى امرأة واحدة إلا واشترت من التاجر خمارا أسودا، واستطاع بذلك أن يبيع جميع الخمر العراقية المتبقية لديه. من كلمات مسكين الدرمي وغناء وألحان صباح فخري على مقام الهزام: قل للمليحة. Thank you.
Allah ردي عليه صلاته وقيامه لا تقتليه لا لا تقتليه لا 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 تقتليه لا تقتليه بحق دين محمد
كدر يشوب صفاءها كالياسمين نقاوة وعبيرة من قصيدة لمجنون ليلى قيس بن الملوح والتي أداها الحلبي أحمد الفقش 1971 وتلقى أصول الطرب على يد عبد الرزاق العقيلي يتبعها ابعث لي جواب وطمني من كلمات حسام الدين الخطيب وإلحان بكري الكردي على مقام البيات
بيضاء لا كدر يشوب صفاءها كالياسمين نقاوة وعبيرة بيضاء لا كدر
Thank you. شعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب طبابته وشعوره وشعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب طبابته وشعوره وشعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب طبابته وحضوره وشعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب طبابته وحضوره وشعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب طبابته وشعوره وشعرت لما مس صدري صدرها أني أذوب طبابته وشعوره
Bye. أنا معكم سامي هلال من برنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.